أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. وصلنا في المعاملات إلى باب القرض. يقول لنا هنا في القرض أنه قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن اقتراض ما له مثل من المكيل والموزون والأطعمة جائز. وقال الإمام أحمد: ليس القرض من المسألة، يريد أنه لا يكره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستقرض، وهو مستحب للمقرض، لحديث ابن مسعود مرفوع: ما من مسلم يقرض مسلما قرضا مرتين إلا كان كصدقتها مرة، رواه ابن ماجه. ولأن فيه تفريدا وقضاء لحاجة المسلم أشبه الصدقة. باب جديد من أبواب فقه المعاملات، وهو القرض. القرض سمى قرضا يسمى دينا، دينا. والدين الشيء الذي له الأجل، لنا إذا كان حاجة مؤجلة يسمى بدين، ويسمى بقرض أيضا، وإن كانوا يقولون القرض ما لا أجل له، شيء اللي خد وبعد شوي ملوش أجل يذكر، والدين ما له أجل. ولكن يعني بيطلق الدين على القرض، قلدانه بمعنى أقرضه، فهو مدين وهو مديون، والفلان مدين فلان مديون. ودان هو بمعنى استقرض، فهو دائن، فهو دائن. وهنا مديون مدين دائن بمعنى واحد، بمعنى واحد، كلها الإنسان اللي بيستلف اللي بياخذ. وإن كان العرف اللي جاري بالناس يفرق، يقول لك هذا دائن يقصد صاحب الدين، وهذا مدين يعني اللي عليه الدين، لكنها لغة هو هذا دان بمعنى استقرض طلب، فهي اسم الفاعل منه دائن، دائن على وزن فاعل، يبقى هنا دائن ومديون ومدين هو هو. ولكن العرف اللي جرى بين الناس في المعاملات وفي البنوك على ان الدائن صاحب الدين، يبقى طالما صار عرفا ما فيش مشكلة انه التعامل بين الناس يكون على ذلك. طيب، يقول لنا هنا: رجل مديون أي كثر ما عليه من الدين، ورجل مديان، مديان يعني كثير سلف الاستقراض، كل شوية يطلب ويستقرض، هذا المديان. أدان فلان، أدان فلان بمعنى باع له إلى أجل، اداله سلعة والتمن بعد ذلك يدفعه، هنا أدان باع إلى أجل. ومنه قولهم: أدني 10 دراهم، يعني اديني 10 دراهم أردها لك بعد فترة. طيب، يبقى ده الكلمات اللغوية اللي فيها. كذلك يأتي منها الدان، الدان بمعنى استقرض، فلان ادان دينا يعني استقرض وطلب مالا على وجه الدين. الدين أو القرض هذا ممدوح شرعا للإنسان الذي يقرض، يقرض. والإنسان الذي يستقرض هذا ليس داخلا في المسألة إلا إذا كان يستكثر من أموال الناس، يعني عمال ياخد شمال ويمين من الناس وهو لا ينوي الأداء، أو لما ربنا يسهل نبقى نقضي مش على باله أمر الأداء أو القضاء لهذا الدين، فهذا مذموم، هذا مذموم. الذي يأخذ أموال الناس ينوي يؤخرها، يماطلهم، لا يدفع لهم الذي لهم، هذا مذموم. لكن الإنسان الذي يستدين لحاجة عشان يأكل، عشان يصرف، عشان يجيب دواء، هذا ليس مذموما لأنه محتاج، يبقى المحتاج ليس عليه حرج. جاءت أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المعنى، منها ما رواه البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بالله سبحانه وتبارك وتعالى من أشياء. كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وضلع الدين وغلبة الرجال. ضلع الدين، الدين المضلع المتعب لصاحبه، اللي يغلب صاحبه فلا يقدر على سداده، يبقى هنا كان يتعوذ بالله من الدين المضلع، ضلع الدين. كذلك جاء في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص التخويف من الدين. الإنسان اللي مش محتاج ما تستلفش، تستلف لو مت عليك هذا الدين هتبقى مصيبتك مصيبة. ولذلك يقال الشهيد، الشهيد وهو أعظم الناس أجرا، يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين، الشهيد يغفر له كل ذنب إلا الدين. وجاء هذا رواه مسلم وعند أبي داود عن أبي أمامة قال النبي صلى الله عليه وسلم: من شفع لأخيه بشفاعة فأهدى له هدية عليها فقبلها فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا، فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا. وهنا في أنواع من العقود سمونها عقود إرفاق، رفق بالناس، فيها رفق بالناس. فالدين رفق بصاحب المال ورفق بالإنسان الذي يطلب ويسأل الدين. يجيش تسلف إنسان المال وبعدين عليك فايدة كذا عليه، ترهق هذا الإنسان، فين الرفق اللي انت فعلته بهذا الإنسان؟ الدين لا تبتغي به إلا وجه الله سبحانه وتبارك وتعالى، حين تقرض لا تطلب من هذا الإنسان إلا أنه يدفع ما عليه، يعطيك المال الذي أخذ في موعده. أما الزيادة هذه من الله، الله عز وجل الذي يعطيك ويزيدك من فضله سبحانه ومن رحمته. فيعودنا صنائع المعروف، اعمل المعروف ولا تطلب من الناس أجر هذا المعروف، اعمل المعروف. فلذلك في الشفاعة تشفع لإنسان، فلان يقول لك أنا لي حاجة عند فلان وخايف أكلمه وخايف كذا، تعال أكلمه لي، تروح تذهب لأنه تدفع كام وأنا أكلمه لك؟ لا لا، ليس لك ذلك. يبقى أن تشفع لأخيك شفاعة ليس لك أن تطلب عليه أجر، وهذا شيء، والوكالة شيء تاني. الوكالة شيء تاني، أن إنسان يكون محامي وده رايح المحكمة وتعالى أقف معايا في المحكمة يقول لك هتدفع كام حقه، هذا وكيلك في هذا الشيء. إنسان أنا عايز أشتري من سوق كذا ومش فاضي روح أشتري، روح أشتري تدفع لي كام وأنا أشتري لك، يبقى هذا وكيل. لكن إنسان معذور وخايف من فلان تعالى كلمه لي قل له كذا عشان يصالحني عشان مش عارف، فتشفع له شفاعة هنا، لا لا لا، ما هيش وكالة هنا، هذه شفاعة. فعليك أن تشفع بغير أجر، ليس لك أن تطلب. طيب لو طلبت أجره يقول لك ليس لك ذلك، هذا ربا. طيب ما طلبتش أجر، ده هو بعد كده كافئني وداني هدية، يقول لك ما تقبلهاش، ما تقبلش هذه. لو قبلت هذه الهدية هذا باب عظيم من أبواب الربا. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم: فأهدى له هدية عليها فقبلها فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا، فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا. يبقى هنا الشفاعة بتشفع تنتظر الأجر من الله سبحانه، عايز الأجر من الله يبقى هنا هذا الثواب منه. تطلب من الناس كمان كأنك بتربي، عايز اللي من الله وعايز من الناس الدنيا، يعني هنا لا لا، الله ليس له شريك. يبقى هنا إذا فعلت الشفاعة اشفع من أجل الله فيعطيك الله عز وجل الأجر على ذلك. طيب، يقول لنا النبي صلى الله عليه وسلم في حديث رواه ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم وعند ابن ماجه وأحمد: من فارق الروح الجسد وهو بريء من ثلاث دخل الجنة، من فارق الروح الجسد وهو بريء من ثلاث دخل الجنة. إنسان حين يموت يكون بريئا من ثلاث أشياء يستحق الجنة، هنا الثلاثة بغير هذه الأشياء، الله عز وجل يكفر ويغفر سبحانه وتبارك وتعالى. الكبر، الكبر إن إنسان مات ليس متكبر، ما كانش في حياته متكبرا على خلق الله سبحانه، يبقى هنا الكبر. من الكبر أن الإنسان يكون مشركا، كأنه تكبر على عبادة الله سبحانه وتبارك وتعالى. فما نسألش طب فين الشرك هنا، فين الشرك؟ الشرك داخل في هذا المعنى، أو أنه من مات من المسلمين يبقى المشركون كلهم في النار، ما تعرضش لهم هنا. الكبر، الغلول، الغلول، الإنسان يسرق، يسرق من الغنيمة، هذا الغلول. طيب ما السرقة الأخرى؟ أولى أولى. الغلول ما المفتوح، ما المفتوح؟ الغنيمة. وكل إنسان يظن أنا لي حق في هذا المال، أنا لي حق، طب حاخد من الحق اللي لي لما يوزعه، يقول لك لا ملكش، ما تمدش إيدك لغاية ما الإمام أو الأمير أو القائد يوزع هذه المغانم. فإذا إنسان غل من هذا المال المفتوح الذي يظن أن له حقا فيه،
فكيف بالمال الذي يستيقن أنه لا حق له فيه؟ لما يجي إنسان شايل محفظته جوه جيبه وعارف هذا مال وليس مال هذا الإنسان، وعليه يمد يده يسرق المحفظة منها، يبقى من باب أولى في ذلك. يبقى من مات وهو بريء من الكبر، بريء من الغلول، بريء من الدين، بريء من الدين، يعني أنه لا يستدين إلا للحاجة إذا كان محتاجا، وهذا الله عز وجل يعينه وجعل له حقا عند الله أن يعينه سبحانه وتبارك وتعالى في الدنيا وفي الآخرة. لكن إنسان بيستدين أموال الناس لغير حاجة، له محتاج لأكل ولا شرب، عايز يستكسر، عايز يكبر التجارة بتاعته، عايز يعمل مش عارف إيه، فعمال يستلف وما يردش ويموت عليه هذا الدين، هذا يستحق المساءلة يوم القيامة ويستحق العذاب على تضييع أموال الناس إذا كان ضيع وأتلف أموال الناس. أيضا جاء في الحديث الذي رواه مسلم عن أبي قتادة أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت إن قتلت في سبيل الله تكفر عني خطاياي؟ لو مت مجاهدا في سبيل الله ربنا يكفر عني خطاياي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر إلا الدين، إلا الدين. يبقى الإنسان المجاهد في سبيل الله إذا كان جاهدا وهو صابر وهو محتسب مقبل على الأعداء لا يفر وغير مدبر، قال يغفر له ذنوب هذا الإنسان، تكفر عنه خطاياه، إلا الدين. قال إلا الدين. قال فإن جبريل عليه السلام قال لي ذلك، فإن جبريل قال لي ذلك. طيب، أيضا جاء عنه صلوات الله وسلامه عليه يقول: الدين دينان. حديث رواه الطبراني عن ابن عمر وصححه الشيخ الألباني: الدين دينان، فمن مات وهو ينوي قضاءه فأنا وليه، فأنا ولي. الإنسان الذي عليه دين وكان ينوي القضاء أداء هذا الدين ومات وهو بحكاية ينوي الأداء في الدين، مش معنى أن ننام في بيتي يقول أنا ناوي الأداء، لا، معنى أن أشتغل وأكدح ونظم الدين وجدول الدين مع صاحب الدين، حدفع على كل شهر كذا، حدفع على كل أسبوع كذا، حدفع يجدول هذا الدين، هذا الذي ينوي الأداء. أما الإنسان اللي نايم لما يبقى يقول لي هات اللي عليك هنا، لا لا، مش داخل هنا. الذي ينوي الأداء فيعمل. الأعمال بالنيات، الأعمال بالنيات. يبقى نية العبد العزم على العمل، العزم على العمل. قل نويت الصيام، بمعنى عزمت عليه. أما نويت الصيام يعني بالليل يمكن أصوم بكرة يمكن ما أصومش، الله أعلم. هنا هذا ليست لك نية، يمكن تصوم يمكن أصوم. لابد من عقد العزيمة وعقد القلب والنية على هذا العمل، كذلك في كل عمل. فالذي ينوي الأداء يعمل من أجل هذا الأداء. يبقى يقول لنا صلى الله عليه وسلم: فمن مات وهو ينوي قضاءه فأنا وليه، أنا وليه. معناه إن هو صلى الله عليه وسلم سيقضي عن هذا الإنسان الدين، سيدفع عن هذا الإنسان الدين، ده إذا كان في حياته عليه الصلاة والسلام. بعد وفاته الله ولي المؤمنين سبحانه تبارك وتعالى. وفي حياته أيضا يقول: ومن مات ولا ينوي قضاءه، الذي يموت وهو لا ينوي قضاء الدين الذي عليه، قال: فذاك الذي يؤخذ من حسناته، فذاك الذي يؤخذ من حسناته. ليس يومئذ دينار ولا درهم، ليس يومئذ دينار ولا درهم. هذه مصيبة، إن الإنسان يبقى عمال يعمل حسنات، يتصدق على هذا ويصوم ويصلي ويعمل، مستني يدخل الجنة، يجي يوم القيامة يقول له: طب الدين راح فين؟ الدين اللي عليك هات من الحسنات بتاعتك ويعطي لصاحبه حتى تستنفد الحسنات بتاعته ويؤمر به إلى النار والعياذ بالله. أيضا يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أحمد وابن ماجه من حديث بريدة: من أنظر معسرة فله بكل يوم مثله صدقة قبل أن يحل أو يحل الدين. شوف لك، إذا أعطيت إنسانا قرضا، أقرضت إنسان، واحد طلب منك اديني 10 جنيه، هتجيبها لي أمتى؟ أجيبها لك لما أقبض في آخر الشهر. تديه العشرة جنيه، تنتظر جاء آخر الشهر، لغاية هذا الوقت أنت لك نصف الذي دفعته صدق، يبقى لك كأنك تصدقت بخمسة جنيه. جاء آخر الشهر وبدأ أنه معذور، مش قادر يدفع، هنا أنت صبرت عليه، حصبر عليك أسبوع كمان، حصبر عليك شهر كمان، كل يوم بأجر المثلين، بأجر كأنك كل يوم بتصدق ب20 جنيه، كل يوم بتصدق ب20 جنيه. لذلك ما تزعلش لما يجي صاحبك في وقت الأداء اللي عليه وبعدين يقول لك معيش معلش أصبر علي شوية، هنا ما تقولش طيب أنا هعمل لك إيه، ما تزعلش، الله عز وجل بيعطيك كأنك تتصدق، أنت لن تفعل ذلك. مين اللي هيعمل إن هو كل يوم هيتصدق ب20 جنيه ولا بضعف المبلغ الذي أقرضه لإنسان؟ فكيف إذا كان الذي أقرضته أقرضت 1000، أقرضت 2000، أقرضت 10,000؟ كل يوم حين يأتي محل الدين ولا يدفع ما عليه وأنت تنظر هذا الإنسان تنتظر عليه، لك بكل يوم مثل هذا الذي أقرضته لهذا الإنسان. طيب أمال إذا جيت للإنسان هذا وقلت له خلاص أنا أسقطت عنك الدين، يكون أجرك قد إيه؟ إذا كان لما هتستنى عليه وحيسده بعد شهر تاني ولا شهرين، أنت كل يوم لك أجران، لك أجران، لك أجران، ومن لو أسقطته عنه فأرحته منه يكون لا شك أنه أجر عظيم في ذلك. لذلك الإنسان المؤمن يعمل المعروف، ولذلك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم صنائع المعروف تقي مصارع السوء، صنائع المعروف تقي مصارع السوء، مصرع السوء، مصرع السيء، مصرع السيء مش الإنسان يضرب بالنار، مش الإنسان تدوسه عربية، مش الإنسان يدوسه الأطر، مش ده المصرع السيء، لا، المصرع السيء أن الإنسان يقع في المعصية فيموت عليه، يموت من غير أن يتوب إلى الله، يموت من غير أن يرد الحقوق إلى أصحابها، يتلفظ بالكلمة من غضب الله توبقه في النار وما يلحقش يتوب، يموت قبلها. هذه مصارع السوء. لذلك مصارع السوء ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في إن اللي يموت على هذه المعصية يكون في النار أو كذا، وما جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يتعوذ منه، الذي كان يتعوذ منه يكون داخلا في ذلك. يبقى اللهم إني أعوذ بك من كذا ومن كذا، من الغرق والحرق، أعوذ بك من غلبة الدين، أعوذ من أشياء إذا مات الإنسان عليها وهو فيها فيكون من السيء لهذا الإنسان أن يقع في ذلك. الغرض أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا حتى نقي أنفسنا مصارع السوء نحن نفعل الخير، نفعل المعروف، صنائع المعروف. من المعروف أنك تقرض الذي يطلب منك وهو محتاج لهذا القرض وأنت تعلم ذلك. أيضا جاء عنه صلوات الله وسلامه عليه قال لا تخيفوا أنفسكم بالدين، لا تخيفوا أنفسكم بالدين، لا تخيفوا أنفسكم. معنى إيه؟ يمكن الإنسان يقول لك ما تخوفش نفسك بالدين يعني استلف خذ راحتك، لا لا لا، ده بيقول لك ما تستلفش أصلا، ما تستدنش. ليه؟ لأنه هتخوف نفسك بهذا الشيء، صاحب الدين واخد عليك ورقة حشكيك، حرفع عليك قضية، هنعمل فيك كذا، حاجة تعارك معاك، يقف لك يبهدلك عند بيتك، يبقى أنت اللي تسببت في هذا. ما توقعش، لا تحرج نفسك بهذا الدين، ده في الدنيا. فإذا جاء الإنسان عند الموت هدفع منين؟ هعمل إيه؟ أنا ميت، ياريتني عملت على، ياريتني ما استدنتش، أنت أخفت نفسك بهذا الدين. يبقى هنا لا تخيفوا أنفسكم بالدين، كأنه يقول لا تستدن، ما تطلب، ما تاخدش أموال الناس إلا إذا احتجت إليها فكان لك عذر شرعي عند الله سبحانه تبارك وتعالى. شوف في هذا الحديث الآخر نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه، ما قالش نفس الكافر، نفس المؤمن. الإنسان ميت مؤمن بيصلي وبيصوم ولكن استدان، 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 ما سددش ليه إلا عليك، ما عملتش ليه من أجل ذلك. فإذا كان الإنسان مات فنفسه معلقة به لغاية ما الورثة يقضون عنه هذا الدين، أو أن صاحب الدين يسامحه ويبرئه من هذا الدين. أيضا جاء عنه صلوات الله وسلامه عليه في الحديث ما أحب أن أحدا عندي ذهب فيأتي علي ثلاثة وعندي منه شيء إلا شيء أرصده في قضاء دين، إلا شيء أرصده في قضاء دين. جبل أحد عند النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو تحول هذا الجبل ذهبا، يتحول جبل أحد ذهبا، ده يكفي جبل أحد، ده يغني الدنيا كلها إذا كان جبل أحد صار ذهبا. ومع ذلك يقول مش هحوشه، مش هحوشه، هنصرفه كله، مش هوفر حاجة عندي إلا إذا كان علي دين شيء أرصده لهذا الدين فقط، غير ذلك أنفق جبل أحد لو كان عندي ذهبا. أيضا قال صلوات الله وسلامه عليه: من مات عليه دين فليس بالدينار والدرهم ولكن بالحسنات والسيئات. وقال في الحديث الآخر: لرجل جاء أو توفي وكان عليه دين، قال لأخيه: إن أخاك محبوس بدينه فاقضي عنه، إن أخاك محبوس بدينه فاقضي عنه. وقال صلوات الله وسلامه عليه: إن الله تعالى مع الدائن حتى يقضي دينه ما لم يكن دينه فيما يكره الله. يبقى الدين قد يستلف الإنسان ويستدين فيما هو جائز له، ما فيش مانع، ما فيش مانع. إذا كان يحتاج لنفقة على نفسه على عياله، يحتاج لعلاج، يحتاج لطعام، يحتاج لشراب وليس عنده فاستقرض من أجل ذلك فلا شيء عليه، والله يعينه على الأداء إذا كانت نيته ذلك، نيته إنه بيستلف عشان يقضي. طيب قال لنا: ما لم يكن دينه فيما يكره الله، يعني بيستلف عشان يبذر، مبذر، إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. طيب مش يبذر، ده بيستلف عشان يجيب خمر وحشيش، يبقى هنا مش يكره الله فيما يحرم الله عز وجل، يبقى هذا لا لا هذا ليس الله معه. يبقى إذا كان فيما يكره الله فالله ليس معه، ما بالك فيما يحرمه الله سبحانه وتبارك وتعالى. فليحذر الإنسان من الدين. كذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أخذ أموال الناس ينوي أداءها أداها الله عنه، ومن أخذ أموال الناس ينوي إتلافها أتلفه الله، أتلفه الله. الذي يأخذ يستدين أموال الناس ينوي الأداء، وهو في نيته أننا بأخذ النهاردة وإن شاء الله بعد أسبوع حنقضي، بعد شهر حنقضي، يبقى هنا يأخذ ينوي الأداء، الله عز وجل يعين ويرزقه حتى يقضي هذا الدين. والذي يأخذ أموال الناس ينوي إتلافها، ينوي إتلافها. لاحظ ما فيش حد بيستلف من الناس يقول لك هتلفه، لا لا، كل اللي بيستلف لك هرده، سواء هيرده النهارده هيرده بكره بيماطل، لا انا هرده في يوم من الايام هرده. هنا طالما ما فيش حد بيقول ينوي إتلافها وانا مش هتلف، يبقى فين الحديث هنا؟ كأن الحديث ملوش معنى. لا لا لا، الحديث له معنى، معناه هو هذا الإنسان المماطل، هو المماطل. من أخذ أموال الناس ينوي أداءها فعمل من أجل ذلك، قام واشتغل وكد وتعب وجد للدين بتاعه، كل ما يجيله يروح يسد قبل الميعاد بتاعه، ينوي أداءها، ينوي إتلافها. حلني لما أدفع لك، لما يبقى يجي لي مال، لما يبقى هو قاعد مبلط عمال ياخد من ده ومن ده ما بيسدش حاجة من عليه، هذا أتلف المال على صاحبه، هذا أتلف المال. قال ينوي إتلافها، ينوي ذلك، يبقى لسه ما اتلفش هذا المال ولسه الموعد مداش، بس هو ناوي من دلوقتي انه ما يسدش هذا المال، فكأنه أتلفه على صاحبه. قال أتلفه الله، يعني ابتلاه الله عز وجل بما يتلفه، ابتلاه بمن يأخذ منه ماله، صلت عليه من يؤذيه في بدنه، في ماله، في عرضه، في يسلط الله عز وجل عليه من يتلفه كما أتلف أموال الناس، يسلطه هو على نفسه فإذا به يمشي في المعاصي والذنوب حتى يتلف وحتى يهلك بسبب ذلك. لذلك احذر من تأخير الدين عن صاحبه. وقال لنا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: خياركم أحسنكم قضاء، خياركم يعني خيار الناس أحسنهم قضاء، إل بسرعة يقضي. تلاقي الإنسان وقت ما بيطلب الدين: سلفني يا فلان، يتحايل عليك ويبوس رجلك عشان تسلفه المال. طيب وفي الأداء تلاقي أنت اللي بتتحايل عليه وتبوس رجله علشان يدي لك الحق الذي لك، الدين اللي عليه، ويبتدي صاحب الدين يتعذر: معلش أصل أمي عيانة وأصل أبويا كذا وأصل جدي ظروف، ويكذب علشان ياخد حقه من هذا الإنسان. ليه تدفع الإنسان لهذا الشيء؟ خياركم أحسنكم قضاء. ودعا النبي صلى الله عليه وسلم للإنسان الذي يقضي فيحسن في القضاء، والذي يطلب فيحسن أداؤه أو طلبه لهذا المال. رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى، رحم الله رجلا سمحا يعني كان سهلا في بيعه، في شرائه، في قضائه، في اقتضائه، في قضائه، يعني حين يقضي ما عليه، أنا اشتريت منك سلعة ومعادي إن أنا أدفع لك ثمن، اتفضل أدي ثمن، أو قبل المعاد تدفع لها، ما تقولش لا حستنى على معادي وانت معك مال الآن ما تدفع الآن، ليه تتأخر لغاية الموعد بتاعك؟ وهنا أحسن الناس قضاء الذي يتعامل مع الله سبحانه ويسرع ويحسن في القضاء، يعطي الدين له، جزاك الله خيرا أنت أحسنت إليه، جزاك الله خيرا، فتدفع ما عليك وتدعو للإنسان الذي أحسن إليه. يقول لنا ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن اقتراض ما له مثل من المكيل والموزون والأطعمة جائز. اقتراض هذه الأشياء جائز، المكيل، الموزون، الأطعمة، هذه أشياء يدري فيها الربا في المكيل وفي الموزون وفي كثير من الأطعمة، فيقول لنا في القرض يجوز إنك تستقرض وإنك تقرض هذه الأشياء، يبقى أشياء مكيلة، اديني صاع تمر وحرده لك بعدك، ترد له الصاع صاع، أعطيني من الوزن كيلو من كذا وأرده لك كذا، أعطيني 1000 جنيه وأردها لك 1000 جنيه، هنا هذا كله جائز إجماع. قال الإمام أحمد: ليس القرض من المسألة. ليس القرض إيه يعني ليس القرض؟ ما هو مسألة، ما بقول لك الدين سلفني وهذا مسألة، لا لا، يقصد شيئا آخر، يقصد الإنسان الذي يعتاد أن يسأل الناس، من سأل الناس بغير حاجة وعنده ما يكفي، عنده ما يغني، فإنه تأتي مسألته يوم القيامة خدوشا في وجهه أو كدوحا في وجهه أو خموشا في وجهه، يأتي يوم القيامة هذه المسألة، إنه في الدنيا ما كانش بيستحي، إن يا فلان الدين يا فلان عمال يمد إيده ياخذ، يستكثر من أموال الناس، مش إنه محتاج، لا، استكثار من أموال الناس، يبقى هذا يأتي يوم القيامة ومسألته كدوح أو خموش أو خدوش في وجهه، يعني حفر وندوب في وجهه، كأنه يمزع وجهه، يتساقط لحم وجهه يوم القيامة بسبب هذا الذي استدانه وسأل الناس وهو غير محتاج لهذا، يبقى سأل الناس استكثارا من أموال الناس. قال لنا هنا: ليس القرض من المسألة، يعني أنه لا يكره القرض، إنما الذي يكره أن الإنسان يستكثر من أموال الناس سواء بالقرض أو يستكثر بالمسألة بمعنى الشحاتة يعني والسؤال. القرض جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استقرض عليه الصلاة والسلام، يقول الشيخ الألباني إن معناه صحيح، وده فعلا صحيح، جاء عنه في أحوال أنه استقرض، استلف صلى الله عليه وسلم، وكان يستقرض لحوائج الناس، لحوائج الناس هو صلى الله عليه وسلم، الله عز وجل يعطيه، فما كان يدخر شيئا وإنما كان ينفق عليه الصلاة والسلام. طيب خلص، الذي عنده وجاءه سائل، جاءه ضيف، يبعث لبيوت نسائه عليه الصلاة والسلام: عندكم طعام؟ عندكم طعام للضيف؟ إذا كان عندهم أعطى. طيب ما عندهمش طعام، يقوم يسأل أصحابه إن حد يضيف هذا الإنسان، ما فيش حد يضيفه، مش حيموت هذا الإنسان من الجوع، فيستقرض النبي صلى الله عليه وسلم ويعطي لهذا الإنسان. قد تحدث أشياء بين الناس ويحتدون لشيء من التعويضات، يقوم النبي صلى الله عليه وسلم يدفع من عندي صلى الله عليه وسلم، ديت فلان مش يعطي، هيجيب منين صلى الله عليه وسلم، مش محوش حد أصلا، فيستقرض ويعطي صلوات الله وسلامه عليه. يبقى هنا كان يستقرض عليه الصلاة والسلام، ولكن كان أحسن الخلق وفاء صلوات الله وسلامه عليه، يبقى هنا كان يستقرض. ويقول لنا في حديث ابن مسعود: ما من مسلم يقرض مسلما قرضا مرتين إلا كان كصدقتها مرة. يقرض مسلما قرضا مرتين، يعني ده إنسان استقرضك سألك فأعطيته وبعدين رد لك، جالك مرة تانية يطلب منك، اديت له مرة أخرى، هنا كأنك تصدقت بهذا المبلغ. قال: إلا كان كصدقتها مرة. ولذلك جاء عن في سنن ابن ماجة يقول قيس ابن رومين: كان سليمان بن أذنان يقرض علقمة 1000 درهم إلى عطائه. علقمة ابن يزيد النخعي، هذا من كبار التابعين، رجل فاضل ورجل من الفقهاء العظام، علقمة هذا من تلامذة ابن سعود رضي الله عنه، وكان يستلف من تلميذه هذا أو من هذا الرجل، هو سليمان ابن أذنان، استقرض منه إلى العطاء، يعني سلفني 1000 درهم ولما نأخذ مرتب بتاعي له العطاء فآخر السنة حسبت لك إلى 1000 درهم، فأقرضه رضي الله عنه. فلما خرج عطاؤه تقاضاه منه واشتد عليه فقضى. تقاضاه يعني جاله في وقت العطاء اديني اللي عليك اديني اللي عليك اديني اللي عليك ما مش حصبر ادي، فأعطى وكأنه زعل في نفسه أنه تطلب يعني مستعجل عليه. قال فمكث شهرا ثم أتاه علقمة، راح تاني يطلب منه، كان قرباء وكان ينفق العطاء يعطي اللي يحتاج وبعدين يحتاج هو، فيذهب فيستلف يستلف منه تاني، ذهب لهذا اللي اشتد عليه في القضاء وطلب منه سلفة تاني، قال أقرضني 1000 درهم إلى عطائي. قال نعم وكرام، نعم ولك وأكرمك بهذا الشيء يا أم عتبة، هل أمي تلك الخريطة المختومة التي عندك؟ هذا سليمان ابن أذنان يقول لزوجته هاتي الخريطة، هاتي الشنطة اللي عندك اللي فيها المال، جاب له الشنطة اللي واخدها منه، هي نفسها اللي أخذها من علقمة رضي الله عنه. فقال أما والله إنها لدراهمك التي قضيتني، ما حركت منها درهما واحدا، ما خدتش منها، هي اللي انت أعطاها. قال فلله أبوك، ما حملك على ما فعلت به؟ لله أبوك، كلمة يقولها لو دي التعجب، يعني فيها شيء من المدح والتعجب أو فيها شيء من اللوم والتعجب، فيقول ليه عملت ليه شديت علي في طلب المال؟ قال ما سمعت منك، إلا ما سمعت منك أنت. قال وما سمعت مني؟ قال سمعتك تذكر عن ابن مسعود، وعلقمة من تلامذة ابن مسعود رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم يقرض مسلما قرضا مرتين إلا كان كصدقتها مرة، إلا كان كصدقتها مرة. كأن هذا الرجل لو سليمان بن أذنان عارف أنه حيجي يستلف تاني، فبيأخذها منه عشان يشيلها له، ما يجي يستلف تاني يدها له تاني عشان ينفذ هذا الحديث. قال كذلك أنبأني ابن مسعود رضي الله عنه، كذلك يعني أنبأني بذلك ابن مسعود رضي الله عن الجميع. والحديث هذا الأثر حسنه الشيخ الألباني وحسن المرفوع منه، لكن الغرض أن هنا طلب منه الذي عليه وشدد، هو لو يعرف الحديث الآخر أحسنكم أحسنكم قضاء ورحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا قضى وإذا اقتضى، ما كانش طلب منه بالشيء الصعب اللي زعل منه صاحب الدين. لكن على كل هذه وجهة نظره، أنه يأخذ الدين عشان يسلفه له مرة ثانية، كان شايله له أن كل ما يسلف هيدوله عشان يؤجر عليه مرة. الدين فيه كما يقول هنا تفريد وقضاء لحاجة المسلم، لأن فيه تفريدا وقضاء لحاجة المسلم أشبه الصدق. طيب يقول لنا في المتن هنا الشيخ مرعي يصح بكل عيد يصح بيعها، يصح القرض الدين بكل عين يصح بيعها، يعني ما صح بيعه من مكيل من موزون وغير ذلك يصح أنك تستقرضه. قال لأنه صلى الله عليه وسلم استسلف بكرا، استسلف بكرا، البكر اللي هو إيه البكر؟ الفتي من الإبل، الفتي من الإبل، يبقى الجمل الشاب، الفتي من الإبل هذا البكر. النبي صلى الله عليه وسلم استسلف بكرا عليه الصلاة والسلام ورده خيرا منه، رده جملا رباعيا أفضل من هذا البكر الذي استدانه صلوات الله وسلامه عليه. هذا يكون متفق عليه لكنه روى مسلم فقط ليس عند البخاري. إلا بني آدم، إلا بني آدم، يبقى كل عين يصح بيعها يصح قرضها. يقول طيب الأمة والعبد ما يصح بيعها ولا لا يصح؟ يصح بيعها يكون ولا يصح قرضها؟ لا يصح قرضها. ليه؟ ليه لا يصح قرضها؟ القرض إذا أقرضت إنسانا شيئا ملكه حالا، دخل في ملكه حالا، وجاز له أن يصنع به ما يشاء مما أحل الله سبحانه وتبارك وتعالى، وثبت لصاحبه البدل، وثبت لصاحبه البدل، يبقى هنا الإنسان الذي يقرض الشيء يقرضه علشان انت تنتفع به، مش هتاخده عشان تحطه في الخزنة وتدهه لي تاني بتعملت بيه ايه، لا ده ارفاق، في رفق بيك عشان تشتغل بهذا الذي اخذت عشان تنفق على نفسك على عيالك. طيب فرضنا اعطيتك المال وهو المال بعينه ردته لي تاني، اقبل ولا ما اقبلوش؟ يا أقبل هذا لا تطول، زي ما فعل سليمان ابن أذنان لما أقرض علقمة وادال المال علقمة هو المال الذي أعطاه للمرة الثانية لعلقمة. يبقى يجوز أن أنا استقرضت من إنسان مالا وبعدين انقضت حاجتي من غير هذا المال ردعته له بعينه، ينفع؟ يبقى وإن كان أصلا يثبت له البدل، ودي الحكمة مسألة أنه ثبت القرض حالا انتقل إلى الآخر حالا وثبت البدل حالا لصاحبه لحكمة هنذكرها بعد كده. فهنا يقول لنا قرض الآدمي ما ينفعش تقرض الآدمي. ليه؟ طيب أنا هنقرض العبد اللي عندي شغله شوية وبعد كده ما يجيله عبد يديني عبدا مكان، هنا يمكن ينفع في هذا الشيء. لكن هذا العبد الذي أخذه كان أمة ما كانش عبدا، وأخذ هذه الأمة اللي مش بس ثبتت لي حالا بقت بتاعتي خلاص، وطئها، لما وطئها أحبلها وبعدين جاي يردها لصاحبها، ينفع يردها لصاحبها؟ صارت أم ولد الله، حيرد إيه وهي أم ولد لهذا الإنسان؟ تعتق بوفاة هذا الإنسان. وأوشك كل إنسان تعجبه جارية عند إنسان، سلفني الجارية بتاعتك عشان تغسل لي وتعمل لي مش عارف إيه، وبعدين يأخذها يطعوها وما ثبت لي القرض حالا وثبت له البدل، لما يبقى يجي لي بدل أبديه، وما دلوش بدل يرد له هذه البدل، يبقى وسيلة لأن الإنسان يأخذ المرأة ليزني بها والعياذ بالله. فلذلك قالوا لا يجوز في بني آدم القرض، لا يجوز. يبقى جاز في كل الحيوان لكن لا يجوز في بني آدم قرض العبيد. طيب إنسان عنده عبد وإنسان آخر قال له اديني العبد اللي عندك اشتغل عندي النهاردة في حاجة معينة ويرجع لك تاني، يبقى هذا من الرفق بالمسلم، ده مش قرض، ما استقرضش العبد ولكن المنفعة النفع، زي الإجارة كأنه استأجر. يبقى هنا في إجارة، إنسان يستأجر إنسانا على مال، وإنسان يأخذ إنسان كنوع من المنفعة والمعونة. يبقى أنا أعنتك أرسلت العبد اللي عندي يشتغل عندك، مش أقرضتك هذا العبد، ولكن انتفعت أنت به يوم اثنين ويرجع لي تاني هذا العبد، فهو على ملكي سواء عندي ولا عندك. يبقى فرق بين القرض وبين أني أعطي هبة منافع، خذ هذا العبد يشتغل عندك يوم يومين يشتغل عندك سنة، ولكن هو على ملكي أنا مش على ملكك أنت. فرق بين قرض العبد بمعنى أنك تاخده فيصير ملكا لك ويثبت لي البدل، يقول لك هذا ممنوع. طيب غيره من الحيوان يجوز قرض غيره من الحيوان من بهائم الأنعام وغيرها. طيب قال لا يصح قرضه لأنه لم ينقل، ما ثبتش عن حد من الصحابة ولا إن النبي صلى الله عليه وسلم أباح لهم ذلك، ولا هو من المرافق، ويفضي يعني أنه من باب سد الذرائع، أن يقترض جارية يطأها ثم يردها، يقترض جارية يطأها ثم يردها، يبقى يقع في الزنا بعد ذلك، يبقى يحرم ذلك. ويشترط علم قدره ووصفه، ويشترط علم قدره ووصفه، علم قدر إيه؟ الدين أو قرض، علم قدره ووصفه. ووصفه القدر، والله حقول 10 جنيه 20 جنيه خلاص هيتوصف لي إيه، مش هتقول لي لونها كذا وكذا، لكن وصف الشيء المكيل أو الموزون أو المطعوم ونحو ذلك، يبقى هنا أعرف هذا الشيء وصفه إيه عشان أرد المثل ليتمكن من رد بدله. يشترط كون مقرض يصح تبرعه، يبقى من شروط القرض انه يعلم قدره، يعلم وصفه، كذلك ان يكون المقرض يصح تبرعه، يصح زي البيوع الذي يبيع، زي السلم وغيرها، انه لابد يكون معرفة القدر الثمن والمثمن. الحاجة الاخرى انه يكون من جائز التصرف، فاكرين شروط البيع الرضا والرشد وأن يكون منجزة وأن معرفة الثمن والمثمن وأنه يكون إيه هنا القدرة، وهنا المقصود بالجزء اللي احنا نقصده هنا إيه، ونتكلم عن إيه هنا، أن يكون أهلا للتصرف، عنده أهلية التصرف. ما ينفعش إنسان يكون مجنون، إنسان محجورا عليه لسفه أو للجنون ونحو ذلك. يبقى هنا المقصد من هذا الجزء أنه يصح تبرع هذا الإنسان، يصح تبرعه يعني أن يكون مكلفا، يكون مكلفة، يصح من مثله أنه يبيع ويشتري، يصح من مثله أنه يهب ويتبرع، يبقى على ذلك يصح من مثله أنه يقرض كسائر عقود المعاملات، لأنه عقد على مال، فلم يصح إلا من جائز التصرف. جائز التصرف يعني يجوز له أن يتصرف تصرفا ماليا، يبقى غير الجائز للتصرف الإنسان الإيه؟ المحدور عليه لسفه أو لجنون أو لصغر. إنسان سفيه، إنسان صغير، إنسان مجنون، هذا محدور عليه. يتم العقد بالقبول، يتم العقد، عقد إيه؟ القرض، الدين، يتم العقد بالقبول. يعني بقول له أنا بسلفك 1000، قل لي قبلت، هذا لا. ولو اشترط أنه سلفته قبلته لكن تم بهذا الشيء، سلفني 1000 جنيه، تفضل أخذها، هذا القبول لأنه أخذ هذا الشيء. ويتم العقد بالقبول ويملك ويلزم بالقبض. يملك ويلزم بالقبض، المعنى اللي احنا ذكرناه من شوية، قلنا ينتقل هذا المال إلى المقترض، مش كده؟ ينتقي إليه، ويثبت حالا البدل للمقرض، يثبت البدل للمقرض. يقول ويملك ويلزم بالقبض، خد مني 1000 جنيه بقت في إيده، خلاص بقت بتاعته الآن، لزم بذلك لأنه عقد يقف التصرف فيه على القبض، فوقف الملك عليه، فلا يملك المقرض استرجاع للزومه من جهته بالقبض، فلا يملك المقرض استرجاع، ويثبت له البدل حالا كالإتلاف، أو لأنه عقد منع فيه التفاضل فمنع فيه الأجل. طيب، يعني عايز يقول إن أقرضت إنسانا مالا، مش حاجي حالا بعد ما أقرضت له هاته خلاص انتهى، طيب أنا نفعته بإيه؟ هذا عقد إرفاق، فبديله حتى ينتفع بهذا الشيء. فبيقول لي لا، خلاص المال انتقل إليه، ما تقلوش منه إلا إذا كان لي عذر أكثر، بعد ما اديته المال تذكرت أن عليه دين أدفعه الآن، لا هات الفلوس بتاعتي خلاص، هذا شيء آخر. لكن إذا كان يعني في البيوع إنسان حين يبيع يثبت خيار إيه؟ المجلس، يبقى باب أولى هنا في القرض. اللي بيبيع ما بدي حاجة أخذ قصاد حاجة، أنا بدي له مش هاخدها، هاخدها هي بنفسها أو بدلها، فإذا وجدت نفسي معذورا محتاجا خلاص أخذ المال الذي لي، يبقى مش هيقول لي لا ما تملكش أنك تاخده خلاص أنا أخذته ملكش حاجة، لا، ولكن يملك هذا أو البدل منه. فرضنا 1000 جنيه، طيب أنت جاي لك 1000 جنيه من فلان، دي بقى 1000 جنيه اللي جات لك دي خلاص، يبقى هنا ثبت لي البدل، بمعنى المال مش هيضيع علي. لكن هنا يعني قد يفهم البعض لا يملك المقرض استرجاع، إني سلفت إنسان 1000 جنيه وأنا واقف معه تذكرت إني محتاج أجيب حاجة للولاد، وإنه الآن هذا المال أنا في حاجة إليه فاعتذرت إليه، فإذا كان الإقالة في البيع جائزة يبقى باب أولى هنا الإقالة في هذا الشيء. لكن على كل هم يقولون ذلك لغرض آخر، وهو أنه يملكه حالا حين يدخل في يده، إذا ملكه صار من ضمانه، إذا ملكه صار من ضمانه. معناه إيه؟ أنا ملكتك المال، مسكته أنت في يدك، صار لك، حد سرقه من إيدك، صار منك أنت مش مني أنا، في إيدك أنت. هذا فرق بين هذا وبين وضع الجوائح، أمر بوضع الجوائح، خدته ولا ما خدتهاش؟ مش خدته بيع الأصول والثمار؟ بيع الأصول والثمار الأبواب السابقة خدته أصول والثمار. لما إنسان يبيع ثمرة وبعدين الثمرة مولودة في الجنينة وقال إن والله حبقيها لغاية ما تطيب هذه الثمرة، اشتريت الثمرة عند بدو الصلاح، ما فيش حد بيقطع الثمرة عند بدو الصلاح، ولكن يقطع الثمرة بعد كمال الصلاح، بعد تمام الصلاح. طيب لغاية حصلت جائحة سماوية، حصل فيها نزل عليها مطر، نزل عليها برد، نزل عليها شيء، هلكت، هنا تكون من ضمان مين؟ البائع ولا المشتري؟ من ضمان البائع، من ضمان البائع، إلا إذا أخر المشتري استلام، إذا أخر المشتري الاستلام، يبقى هذه من ضمان من؟ من ضمان البائع. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أو أمر بوضع الجوائح، هذه جائحة، هذه جائحة سماوية نزلت بها يما أمر بوضع الجوائح عليه الصلاة والسلام. لكن هنا في هذه المسألة المال مش في إيدي، جائحة سماوية نزلت على هذه الثمار وهي موجودة في حديقة صاحبها على الشجر بتاع صاحبها، المشتري ما استلمش حاجة، دفع مال بس، ولكن هذا الشيء لابد أن يبقى لحين الحصاد. قبل حين الحصاد نزلت جائحة سماوية، خلاص مش من ضمان، يعني من ضمان صاحب الحقل أو صاحب المزرعة. لكن إذا كان استلم أخذ هذا الشيء حازه انتقل به نزل عليه مطر وهو في الطريق بوظه، خلاص من ضمانك أنت، أنت صار في يدك. كذلك هنا الدين حين أقرض الإنسان ماله دخل في يده فحدث له شيء، خلاص يبقى من ضمانه هو لأنه قد قبضه. ولذلك يقول لك هنا يتم العقد بالقبول ويملك ويلزم بالقبض، فلا يملك المقرض استرجاع ويثبت للمقرض البدل حالا. يثبت للمقرض يعني أنا أقرضتك مالا، الآن المال اللي في إيدك انتفع به، مش بديك المال عشان تتفرج عليه، مش بديك المال عشان تحطه عندك في المحفظة وبعدين ترجعه لي تاني، لا ده علشان تصرفه. إذا يقول لك ثبت الملك حالا، اتصرف فيه بقى ملكك أنت الآن، وثبت لي أنا البدل حالا. قال كالإتلاف. كالإتلاف معنى الإتلاف إنسان أتلف على إنسان شيئا، فيثبت لهذا الإنسان الذي تلف له هذا الشيء البدل حال. والله أنت كسرت الكوباية دي، خذ الكوباية المكسورة، هات لي كوباية سليمة، هات لي المثل بتاعها، يبقى يثبت لي البدل حالا إذا أتلفت كذلك في هذا المال، لأن أقرضك لتنفق، والإنفاق هذا إتلاف، أنت بتأخذ الألف جنيه عشان تصرفها، لما صرفتها خلاص أتلفتها، يبقى على ذلك يثبت لي بدل هذا الإتلاف حال. أو بيعلل يعني لأنه عقد منع فيه التفاضل فمنع فيه الأجل، منع فيه التفاضل يعني عايز يقول يثبت البدل حالا. تكيف يعني فيه شيء من النظر، لأنه أنا بدي لك مال ليه إلا عشان الأجل، أنت بتاخده عشان الأجل، فهو عايز يقول لا إحنا هنخرج من حكاية الأجل دي بأن إحنا نقول يثبت حالا. ليه؟ علشان إنه عقد يمنع فيه التفاضل، يعني ما خد ألف جنيه وديني ألف واحد دلوقتي، ممنوع حرام، هنا ما فيش حد حيقول هذا الشيء. لكن ممكن ياخد 200 جنيه مجمدة فكها لي ب199 عشان هذا حرام، هذا ربا، يبقى يمنع التفاضل حالا. فهو كيفها وداها مسألة، طالما الربا فيه ربا الفضل وربا النسيئة، طيب ممنوع الفضل كذلك ممنوع النسيئة، طيب فين النسيئة هنا؟ يقول لك علشان أقول يثبت لي الألف بعد شهر، لا لا لا، تثبت لك الألف هذا تكيف فيه نظر، فيه نظر، وهي حقيقته ما هي كده، حقته إيه؟ ولا خد ألف دلوقتي عشان تديها لي بعد شهر، تديني مكانها بعد شهر، هي فهو عايز يعني يكيف، تكيف ما يدخلش العقل قوي يعني مثل هذا التكيف. لكن على كل نحو من ضمن التعليل التي يذكرها أنا بشرحها عشان تفهمها، وإلا حقيقة الدين يتأدل بالتأجيل، طالما نديتك ألف وقلت لك حنصبر عليك لغاية آخر الشهر، أصبر لغاية آخر الشهر، يلزمني هذا الشيء إلا لعذر عندي، ما فيش عذر ما جلكش تاني يوم هات اللي عليك، فين الإرفاق، فين الرفق اللي يكون. وهذا مذهب مالك رحمه الله أن الدين يتأجل بالتأجيل. طيب قال لنا منع فيه الأجل كالصرف، يعني إيه الصرف؟ بيعمل بمال. أنتم مش مذكرين فقه ليه يا جماعة؟ لا لا لا، تبعوا وذكروا الفقه وخاصة فقه المعاملات، صعب، لأن أنت طول عمرك كنت بتدرس فقه عبادات، فقه معاملات أول مرة تدرسه لعلك، يعني ادرسوا وذكروا بحيث أن المسائل متشابهة، ومسألة تنبني على مسألة، وكل يجي مسألة دي زي السلم، دي زي البيع، دي زي كذا، لازم تكون مستحضر هذه الأشياء. كالصرف، يبقى أن الصرف هو عبارة عن بيع المال بالمال، مش كده؟ لأن قلنا البيوع منها ما يسمى بالبيع مطلقا، مش كده؟ اللي هو بيع سلعة بمال، صحيح؟ ومنه بيع سلعة بسلعة، عرض بعرض، سميها مقايضة. مقايضة بدي عرض، أو خد قط النوم دي وديني قط الصالون اللي عندك، خد السيارة وديني الشقة، يبقى بيع عرض بعرض سميناه مقايضة. مقايضة قايضني كذا بكذا، وقلنا انه البيع المطلق قد يطلق عليه انه مسامنة، يعني الثمن كان فيه كذا. طيب من انواع البيوع بيع المال بالمال، مال بمال سميناه الصرف، يبقى دام اللي هن مقصود كالصرف فيه ولو مع تأجيله، لأنه وعد لا يلزم الوفاء به كتأجيل العارية. وعد لا يلزم الوفاء به، المعنى يعني أنه خد هذا عايز يقول الدين يثبت حالا البدل بتاعه، وكونه يقول لك اديني بعد شهر هذا وعد ولا يلزم، وعد غير ملزم. عند الملكية قالوا لا هذا وعد ملزم، وخاصة إذا ترتب عليه أشياء، ولعل هذا يكون أجمل. إن الإنسان الذي أقرضته لك والله أنا محتاج لألف جنيه علشان حنصرف كذا وكذا ومش حتتوفر معايا إلا بعد شهر، يقول طيب خدها وردها لي بعد شهر، يبقى تأجل الآن، كون أجي لك بعد أسبوع، هات اللي عليك هات اللي عليك، حنرفع عليك قضية، فين الإرفاق اللي أنا فعلته به؟ فهو بيقول يعني إنه وعد مسألة سد لي بعد شهر هذا لا يلزم الوفاء به كتأجيل العارية. يعني عايز يقول ايه؟ عارفين العارية لسه ما درستوش العارية، ما خدتش العارية اللي هي تقول للواحد دين حل اطبخ فيها، الدين المكنسة بتاعتك الكهربية اكنس بيها وحرجها، يبقى ده اسمه ايه؟ العارية. الدين القلم اكتب، الدين الكتاب اقرا فيه شوي، هذه عارية. اقول لك طيب خد الكتاب اقرا فيه النهارده لغايه بكره، وبعدين جيت بالليل معلش انا محتاج كتاب هاته، فيقول لك العارية من حقه يطلبها طالما من غير ما يضرك، مش هيضرك في شيء، يبقى تدي له هذه العارية. قال كذلك القرض حتى ولو قال أجل، فهنا من حقه هو يطلبه، ولكن نقول من حقه إذا كان يحتاج إليه، يحتاج إليه، لم يحتاج إليه يبقى يتأجل الشيء، تطلبه على موعده تأخذه حتى لا يضر الناس بعضهم بعضا. فيوشك إنسان عايز يأذي إنسان يقول له سلفني كذا خد سلفتك، وبعد ما سلفه المال يقول له تجي تاني وهات اللي عليك، وهو عارف أنه تصرف في هذا المال هيجيب لك منين، يدور يستلف لعل ما فيش حد يعمله، تروح أنت ترفع عليه قضية تؤذي هذا الإنسان. يبقى هنا يتأجل الدين بالتأجيل، يبقى يلزم خلقا وتعبدا أن الإنسان إذا قال أؤجل عليك كذا إنه يلتزم بهذا الوعد شرعا، إلا إذا احتاج، إذا اضطر، إذا كان مضطرا يبقى هنا معذورا في ذلك. يقول ابن قدامة رحمه الله وللمقرض، لسه نسيت أقول، قال مالك أو قال الإمام أحمد القرض حال وينبغي أن يفي بوعده، وكذا كل دين حال. القرض حال، هذا اسم فاعل من حل، فهو حال يعني يحل حال، معنى ان اما نقرضك مال ثبت لي البدل حالا، ثبت لي ان انا اطلب، يبقى معناه اني اذا اقرضتك ولي شوف لي معك 10 جنيه، اديتك 10 جنيه، بعد شويه هات 10 جنيه اللي اديتها لك، يبقى هنا يلزمك ان انت تعطيني هذا المال، بلاش تليفونات يا جماعه. يقول قال مالك والليس الإمام ليس بن سعد بن مصر يتأجل الجميع بالتأجيل، يتأجل الجميع بالتأجيل لحديث المسلمون على شروطهم، هذا جيد، هذا جيد من الإمام مالك رحمه الله والإمام الليس بن سعد، هذا قرين مالك، مالك والليس بن سعد فقيه عظيم جدا من العلماء زي وزي الإمام مالك رحمة الله على الجميع، لكن مالك كان له تلاميذ كثير نشروا علمه، الليس بن سعد تلاميذه ما نشروش علمه رحمة الله عليه. فهنا مالك والليس يقولان يتأجل الجميع يعني يلزمك، طالما أن أنت قلت للدين هذا الشرط خلاص لشهر انتظر عليه الشهر، لسنة انتظر عليه السنة، لحديث المسلمون على شروطهم. واختاره الشيخ تقي الدين يعني ابن تيمية رحمه الله، وصوبه في الإنصاف يعني الشيخ المرداوي الحنبلي، وذكره البخاري في صحيحه عن بعض السلف. قال ابن قدامة رحمه الله للمقرض المطالبة ببدله في الحال، ويكيف ذلك يقول لأنه سبب يوجب رد المثل في المثليات فأوجبه حالا كالإتلاف. يعني قول السبب أقرضت شيئا وبنطلب البدل مكانه في المثليات، مثلي مثلي، خد صاع تمر وديني مكانه صاع تمر، هنا هل ينفع نأخر صاع تمر بصاع تمر؟ لك لا يدري فيه ولا كيف حاله، فهو بيقص على هذا الشيء. وان كان القرض عقد قائم بذاته، ما هوش عقد له صرف ولا هو عقد بيع، لا لا لا، العقد ارفاق، بيديك مال علشان تنتفع به وترد لي المال هذا او مثله بعد فتره. طيب يقول وقال مالك والليس يتأجل الجميع بالتأجيل، يعني القرض يتأجل بتأجيله كغيره، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمنون عند شروطهم. ابن قدامة يقول: إن أجل القرض لم يتأجل وكان حالا، وكل دين حل أجله لم يصر مؤجلا بتأجيله. المعنى يعني هنا يقول نعرف الخلاف بس اللي في المسألة اللي موجودة، وإنه لهم وجهة من النظر في ذلك. يقول: كل دين حل أجله. كل دين يعني أنا مسلفك مال لمدة شهر، قلت لي أنت بعد شهر قلت لي معلش أنا مش قادر أقبلك النهاردة، سيبني شهرتين، أجلته لك شهرتين، هل يتأجل بهذا الشيء؟ نقول وعدا أين يتأجل بهذا الشيء بالوعد له. طيب أنا احتجت وجدت أني جالك مال فجيت لك قبل الشهر، لا أنت جالك مال اديني إلا عليه، وطالما أنا محتاج خلاص يعني ينفع. لكن إذا كان أن أنت ما جالكش مال ولا غيره يبقى أصبر عليه وما أجيش الآن أقول لك هات إلا عليه. قال مالك: يتأجل الجميع بالتأجيل، سواء أنه أصل الدين بعد شهر تسد، ولا كان بعد شهر وما أضرتش وأدلته لك شهر آخر. قال: كله يتأجل. طب اللي قالوا لا يتأجل منهم الأوزاعي ومنهم الشافعي ومنهم الإمام أحمد رحمه الله. مالك والليث قال: يتأجل الجميع بالتأجيل، وعللوا بأن المتعاقدين يملكان التصرف في هذا العقد بالإقالة والإمضاء، فمالك الزيادة فيه كخيار المجلس. هذا جيد، هذا جيد، إنه المتعاقدان يعني المقرض والمستقرض الاثنين يملكان، كل واحد يملك، الذي أخذ دين يملك يرد حالا ويملك على وقتها، الذي أقرض يملك أنه يبرئ ويملك أنه يؤخر ويملك أنه يطلب. فلذلك يقول لك يملكان الإقالة والإمضاء، فملك الزيادة في الأجل، ملك الزيادة، أخرني شهر كمان أو التاني يقول له أخرك شهر كمان ما فيش مانع، طالما إنها ما أصدهاش مال يدفع ربا. طيب، فإن كان متقوما فقيمته وقت القرض، نص عليه لأنها حينئذ تجب. إن كان متقوما، إيه اللي متقوم ده؟ القرض له قيمة، القرض له قيمة، يعني عطيدي حاجة لها قيمة. فقيمته وقت القرض، أقرضتك تمرة في وقت التمر فيه غالي في هذا الوقت، وبعدين على إنك ترد لي هذا التمر في شهر كذا، جيت أنت في شهر كذا ما أنتش لاقي مثل هذا التمر عشان تردني إليه، وعشان تدور على مثل هذا التمر هتحتاج، ويمكن تلاقي ثمنه غالي جدا وتستورده وتعمله. الحل يكون إيه؟ إذا كان ليس موجودا يبقى القيمة. أنهي قيمة؟ أنهي قيمة؟ يقول لك القيمة وقت القرض، وقت ما اقترضته منك. أنا اقترضته منك في رمضان، وفي شهر رمضان بقى التمر رخيص، فلذلك أنا على القيمة في الوقت، علشان ما أخدش لا هات لي قيمة الآن. يبقى إما أصبر أقول لك لا هات لي تمر مكانه لغاية ما تجيب، أو أنه أخذ القيمة بتاعته في يوم ما أقرضته. قال: وإن كان مثليا فمثله. إن كان مثليا، التمر من المثليات، لكن نقول القيمة إمتى؟ إذا عجز، ما فيش تمر موجود في الله، يبقى هنا القيمة طالما الصاحب يطلب الشيء. يبقى إذا كان الشيء مثلية فمثله، لأنه صلى الله عليه وسلم استسلف بكرة فرد مثله. وهذه فيها خلاف بين العلماء في مسألة السلف في الحيوان، القرض في الحيوان هل يجوز ولا لا يجوز. وسبب الخلاف فيها الخوف من الربا، الخوف من الربا، لأن يقول لك الحيوان مش هقدر أجيب لك حيوان زي اللي أنا أخذته منك تمام، سأل أقرضني بقرة من عندك، أقرضته بقرة، أخذ البقرة وقعد فترة وبعدين جاب لي واحدة مكانها، ممكن تكون أقل منها ممكن تكون أكثر منها، إذا كانت أقل منها وأنا رضيت بالأقل خلاص لا شيء. طيب إذا كانت أكثر منها، اللي هنا ممكن نقع في الربا، إنه اشترط علي تجيب لي بقرة أحسن منها فيقع في الربا هنا. ولكن اللي يفصل النزاع في ذلك أنه لم يشترط، ما اشترطش لداك، ما قالكش هات لي بقرة أحسن منها، طالما أنه لم يشترط. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم رد أفضل مما أخذ عليه الصلاة والسلام، يبقى على ذلك يجوز الاستقراض في الحيوان. وإن كان مثليا فمثله. ما لم يكن معيبا، يعني هذا المثلي إذا رد بعينه كحنطة ابتلت فلا يلزمه قبوله لما فيه من الضرر لأنه دون حق. المعنى إن واحد أقرض إنسانا قرضا يبقى يلزمه يرد المثل أو يرده إذا كان موجودا. سلفت 1000 جنيه أخذها حطها في البيت وبعد شهر ما صرفهاش رد حالي بذاتها أخذتها. يبقى قيس على ذلك، أقرضت صاعا من تمر، بعد أسبوع جاب لي مكانه صاعا من تمر أقبله، لا جاب لي هو نفسه التمر نفسه، لا مانع أن أخذه، لا أخذ التمر ما عرفش يحفظه، اتبل التمر عنده وباظ عنده وبعدين جابوا لي التمر بتاعك أهو، ما يلزمنيش أن أخذه لأنه ثبت لي إيه البدل، ما ثبتش بعينه، ما يقولوش ما هو ده اللي أنا أخذه منك، لا أنا ثبت لي البدل من ساعة ما اديت لك هذا الشيء. يبقى إذا هذا الشيء الذي أعطيته لك صار شيئا آخر ما يلزمنيش أن أخذه. وذلك بيضرب له المثل هنا بالحنطة، الحنطة اللي هي القمح البر، فهنا أقرضت إنسانا صاعا من بر على أنه ينتفع به وبعدين يرد لي مكانه صاعا آخر، خلى عنده هذا الصاع في بيته مكشوف ندى ابتدى يزرع وبعدين جالي خد أدي الصاع بتاعك أهو، قال لا ما يلزمنيش أقبل هذا الشيء، أنا أعطي لك شيء ناشف ينفع أنه يعجن هذا لا ينفع، يبقى على ذلك تديني إما مكانه أو القيمة بتاعته يوم ما أخذته مني. ما لم يكن معيبا أو فلوسا ونحوها فيحرمها السلطان فله القيمة وقت القرض، نص عليه في الدراهم المكسر. أو فلوسا فيحرمها السلطان، استلف مني 1000 جنيه، أما خد 1000 جنيه بعد فترة السلطان منعها، منعها غيره، قال البلد مش هتعامل بالجنيهات هنتعامل بالدنانير الآن، هنتعامل بالريالات الآن، فمنع العملة اللي كانت مولود، فتيجي انت شايلها عندك 1000 جنيه وخد 1000 جنيه بتاعتك حامل بها ايه دلوقتي، وقت ما سلفت لك 1000 جنيه كان اقدر اشتري بها اشياء، انا اخدها منك بقت تحفة، بقت حاجة ملهاش القيمة، يبقى ما يلزمنيش ان انا اقبلها. طيب الحل يكون ايه فيها؟ قال لنا هنا يقومها كم تساوي يوم اخذها، فان لم تترك المعاملة بها ولكن رخصت فليس له إلا مثلها لأنها لم تتلف إنما تغير سعرها فأشبهت الحنطة إذا رخصت، قاله في الكافي والشرح. يبقى هنا إذا منع السلطان دراهم ويضرب لها المثال بالدراهم المكسرة، الدراهم المكسرة، الدراهم أصلها من الفضة، فضة كانت العملات في الماضي في بلاد فارس وبلاد الروم يتعاملون بالدنانير والدراهم، كان الغالب في بلاد الروم الدنانير الذهب، الغالب في بلاد الفرس الدراهم الفضة، وهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال أوتيت الكنزين الأحمر والأبيض، يعني ستفتح لي بلاد الكنز الأحمر اللي هي بلاد الروم وبلاد الكنز الأبيض الفضة اللي هي بلاد الفرس، فكان ما قاله صلوات الله وسلامه عليه. فهنا الدراهم المكسرة يكون السلطان منع التعامل بها، درهم من فضة بعض الناس أخذوا كسر منه حتى ينتفع بها في لحام أو في شيء بوظ دراهم فمنع السلطان التعامل بهذه، صارت هذه المعاملة الآن مش إنه درهم، لا المعاملة الآن بإنه 3 جرام من الفضة، هذه 2 جرام من الفضة، يبقى بوزنه فضة التعامل به، منع السلطان التعامل بهذه الدراهم المكسرة، يبقى القيمة بتاعة هذه الأشياء تسوى أديه. فيقول الإمام أحمد يقومها كم تساوي يوم أخذها، أنا سلفتك 1000 جنيه يوم من تستلفتها كانت 1000 جنيه دي تجيب 10 كيلو لحمة، الآن السلطان منع 1000 جنيه التعامل معها، يبقى بالريالات اللي نزلت بالكذا اللي نزلت الآن تسد لي هذه. طيب أنا ما أعرفش الريالات اللي مولودة الآن تساوي قد إيه من الجنيهات، يبقى نرجع لشيء آخر نقول والله 1000 جنيه يوم أنت أخذتها كانت تجيب 10 كيلو رز، كانت تجيب 10 كيلو لحمة، الآن هات لي قيمة 10 كيلو قد إيه، تديني الثمن بالريالات أو بالدولارات. لاحظ هنا في دراهم أو دنانير أو عملة مولودة في البلد حرمها السلطان، منعها السلطان، ما يدخلش في هذا الباب ان انت تسلف مني في السعودية 1000 ريال وبعدين تجي لي هنا حتسدها لي بالجنيهات وتقول لي 1000 ريال تجيب كام هناك وهنا 1000 جنيه تجيب ايه، لا 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 لا، دي لها قيمة تسمى بايه، الصرف، صرف ده شيء تاني، الصرف عملة شغالة بعملة تانية شغالة، كلامنا هنا لا، العملة انتهى التعامل بها ومش عارف لها قدرها، ما تساوي لألف جنيه تساوي ايه دلوقتي، لا في عملات جديدة جدا بتشتغل غير اللي فاتت، احتار انا اعمل ايه؟ قال ما تحتارش ولا غير، انت سلفته 1000 جنيه وما سلفتها له، كانت تجيب كم كيلو من كذا من الحاجه اللي هي ما زالت مولوده، كانت تجيب كذا، يبقى الان تسد له بقدر هذه الكيلوات بالعمله هذه الجديده. طيب ان لم تترك المعامله بها ولكنها رخصت، زي ما انسان السلف انسان 1000 جنيه وبراحتك سدها براحتك، جاله بعد 20 سنة ال1000 جنيه الا عليه، يقبلها ولا ما يقبلهاش؟ يقبلها ولا ما يقبلهاش؟ يلزمه القبول، يلزمه القبول، انت اللي محددش اجل فيها، وهو انها جابها لك بعد 20 سنة رخصت، بقت ال1000 جنيه كانت تجيب زمان حاجات كثيرة دي الان ما تجيبش، وهنا خلاص طالما ان ما زال التعامل بها يلزمك ان تقبلها زيها بالضبط، زي ما انسان اقرض الاخر اديني 100 كيلو من القمح، خدت منك 100 كيلو من القمح أو من الدقيق قرضا على إني أعطيها لك بعد 2-3 شهور، جيت بعد 2 شهر خد 100 كيلو بتاعتك، يقول لي والله يوم ما أعطيتك هذا الدقيق كان 100 كيلو يساوي 1000 جنيه، الآن 100 كيلو يساوي 200 جنيه، ما ينفعش. يقول لك لا ينفع، إن هنا أنا اقترضت منك الدقيق أرد لك الدقيق، طردت منك الذهب أرد لك الذهب، طردت منك الفضة أرد لك، الثمن زاد الثمن أعلى، هي الشيء الذي اقترضته هو الذي أرده إليه، إلا إذا انتهى التعامل به، إلا إذا لم يوجد في هذا المكان. اقترضت منك الدقيق، الآن ما فيش دقيق، شاحي، ما أقدرش أن أنا أرد هذا، نعمل إيه؟ وصاحب المال عايز المال، يبقى نقول الدقيق كان يساوي إيه يوم ما اقترضت منك، أعطيك الآن الثمن. يجوز شرط رهن وضمين، يعني في القرض يجوز اشتراط الرهن واشتراط الضمين. الرهن يعني أقول لك حط حاجة بهذا الذي أخذته، أنت تقترض مني 1000 جنيه وأنا مش ضمنك، يمكن تسافر يمكن كذا، هات حاجة وتجيب لي قطعة ذهب، قلت هذه الذهب ضمان بهذا الشيء، يبقى هنا أعطيتك الذهب رهنا، أعطيتك كتابا رهنا، أعطيتك ثوبا رهنا، يبقى هذا الرهن. أو الضمين، الضمين يسمى بالضمين والحميل والزعيم والصبير والكفيل والضامن، كلها حاجة واحدة، معناه مين يضمنك؟ مين يضمنك لو انت مشيت؟ مين يسد مكانك؟ يقول له فلان، اديب فلان، يبقى هنا هذا الضمين. لما انسان ياخذك ضمينا لانسان يلزمك هذا الدين اذا لم يسد صاحبه، يبقى فيش حاجة اسمها أنا مالي، هو اللي استلف منك مش أنا، طالما أن أنت ضمن، لقى فلان تضمن فلان، لو ما دفعش أنت تدفع، أيوة أضمن، يبقى صار له أن يطلب من هذا الإنسان، إذا ما سدش هذا الإنسان أو هرب يجي لي أنا يطلب مني هذا المال. ودي حاجة كثير من الناس يفرط بها، يجيب لك إنسان يا فلان فلان عايز يستلف 1000 جنيه وأنا ضمنه لك وما تخفش منه ومش عارف إيه، وبعدين وقت الجد أنا ما كنتش أعرف أنه وحش كده، ماليش دعوة. لا مش مالكش دعوة، أنت مسؤول أمام الله سبحانه وتعالى. يبقى حتى لو في الدنيا هربت في الآخرة مش هتهرب، أنت لولا أنك ضمنت هذا الإنسان لولا خدعت هذا الآخر فأعطاه المال، يبقى أنت ضامن لهذا المال. فإذا طلب منك إنسان ضمينة يلزمك أن تأتي بالضمين. والدليل عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم استقرض من يهودي شعيرة ورهنه درعة عليه الصلاة والسلام، استقرض، وده كان في آخر حياته عليه الصلاة والسلام، ومات ودرعه مرهون عليه الصلاة والسلام، مات النبي صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهون. يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم كان رجلا من الناس، ما كانش من أغنياء الناس عليه الصلاة والسلام، ولكن كان يسأل ربه اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا، اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا. القوت الإنسان يعيش يحتاج للطعام ويحتاج للشراب مش كده، ويمكن أشياء أخرى ترف، يعني يقول لك قوت الإنسان حالة الإنسان، الطعام الأساسي بتاع الإنسان، الوجبة اللي حياكل هذا القوت، الزايد عنه التفكه، ياخد فكهة ياكل حلوة ياكل كذا، هنا يقول القوت بس، اديني القوت، قوته خبز الشعير إذا ولد وهذا كان قليلا، كان ياكل صلى الله عليه وسلم التمر الأسودان، التمر والماء، ياكل اللحم إذا توفر إذا ولد عليه الصلاة والسلام، ويموت ودرعه مرهون. اشترى من رجل يهودي شعيرة ورهنه درعا من حديد صلوات الله وسلامه عليه، يبقى مات ودرعه مرهون. يبقى هنا الإنسان يحذر من أن يكون عليه دين، إنه له وفاء، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم جعل الوفاء، هذا الوفاء. الرهن هذا الدرع تساوي هذا الشعير، ما كانتش تساوي الشعير ما كانتش اليهودي قبل. اليهودي أبخل خلق الله عز وجل، اليهودي من أبخل الناس، ولذلك يظن بالدرهم والدينار. فلما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم يشتري من هذا اليهودي، اليهودي طلب من النبي صلى الله عليه وسلم رهنا، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم درعا عليه الصلاة والسلام. ما اشتراش لي من مسلم، ليه اشترى من يهودي؟ من مسلمين كثير. فيقول هنا لعله لم يجد مسلما يشتري منه الشعير صلى الله عليه وسلم، الشعير ما كانش متوفرا أوي عند الجميع، فاشترى من اليهودي. والحالة الثانية لعله يذهب لمسلم يشتري منه، وهذا المسلم يستحي فلا يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم الأجر، أو يتنازل عن الشيء، فاشترى من اليهودي صلى الله عليه وسلم ورهنه درعه، ومات ودرعه مرهونة. فالذي افتك هذا الرهن كان مين؟ كان علي رضي الله تبارك وتعالى عنه، والذي فك رهن النبي صلى الله عليه وسلم، دفع الثمن وأخذ الدرع رضي الله تبارك وتعالى عنه. يبقى يجوز شرط رهن وضمين فيه. عرفت الضمين معنى؟ الضامن، إنسان يضمنك فيصير كفيلا بهذا المال. يجوز قرض الماء كيلا كسائر المائعات، يجوز قرض الماء كيلا، وإن كان يقول المال الماء مما لا يتمول، ما هو داخل في المال كان حقيقة الآن يتمول ويتمول كثير، بما عنده المحل اللي بيبيع فيه مية معدنية، مية مش عارف ايه، مية بتاع فيه الحكومة بتبيع لنا المية في البيت، ما هو تمول صار مال. هنا يجوز قرض الماء كيلة، يعني أقرضت لإنسان خد جركن مية وتجيب لي مكانه جركن مية بعد ذلك، ودي مش العادة، جركن مية بجركن مية، هذه من الارتفاقات، من الأشياء اللي الناس يعني يسامح بعضهم بعضا فيها ويلزمهم أن يبذلوا مثل هذا الشيء. لكن القرض قد يكون في الشيء الكبير، في الشيء الكبير الماء الكثير، ولذلك يقول يجوز قرضه مقدرا بزمن من نوبة غيره ليرد مثله في الزمن من نوبته. المعنى أنه جعل ساقية على ترعة أو على شيء، ما فيش حد بيملك هذه الترعة، ولكن الإنسان بياخذ من الماء الذي في هذه الترعة من الساقية، أو بيتحط عليها موتور مية بيطلع الماء، فيكون إنسان نوبة السقي بتاعي أنا، الأرض بتاعي هنسقي من هذه الترعة، فيجي إنسان يقول لي أنا محتاج الآن أقرضني، يبقى يقرضه نوبته، يبقى خذ من هذا الماء على ان في النوبه بتاعتك انت اخذ الماء، يبقى انت لك 8 ساعات بتستهلك منها ماء، وصدها خذ 8 ساعات من الوقت بتاعك بعد ذلك. هذا اللي ذكره هنا. قال لانه من المرافق، المرافق يعني الاشياء التي يرتفق بها الناس، يحتاج اليها الناس. والخبز كذلك يجوز قرضه، يجوز قرض الماء والخبز والخمير، الخبز والخمير عددا ويرد أيضا عددا، ورده عددا بلا قصد زيادة، بلا قصد زيادة. يقترض خبزة لما يجي حيرد الخبز سلفني 10 رغيف والدهالة، كثير من الناس يفعل هذا الشيء. زمان لما كان البيوت في الفران في البيوت بيخبزوا في البيوت، تلاقي خبزته النهاردة ديني 10 رغيف، تديها 10 رغيف وتانية ترد لها بعد ذلك 10 رغيف مكان. هذه من الارتفاقات ومن محاسن الأخلاق، الإنسان يدي ويأخذ ويرد. فهنا جاء إنه الجيران يستقرضون وتعطي. طيب حوزت له بقى العيش، ممكن الرغيف اللي اخذته منها كان 100 جرام، اللي ردته لها طلع 70 جرام، انا ما مش عارف الوزن بالضبط فيها. يقول لك هذا من الارتفاقات، من الاشياء اللي تجري في مثلها المسامحات، ما حدش بيقصد منه ان هو وقت ما بيقبض حقلل شويه عشان لما رد لها 10 رغيف ردت لها اقل من اللي اخذته منها. لا، لو قصد ذلك وقع في الربا، وقع في الحرام، وقع في الظلم. يبقى هنا يقول لنا لم يقصد ذلك فلا شيء، هذه من الارتفاقات. جاء في حديث لعائشة رضي الله عنها وإسناده ضعيف، قالت قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الجيران يستقرضون الخبز والخمير ويردون زيادة ونقصان. يستقرضون الخبز والخمير يعني الأشياء المخمرة، يستقرض خبزا، يستقرض عجينا منها، يستقرض أشياء مصنوعة زيها زي الخبز، وبعدين يردون زيادة ونقصان، زي قرص يعمل قرص وبعدين يرد أكبر منها أقل منها، أخذت منك 10 ديت لك 10 مكانها، ويردون زيادة ونقصان. فقال لا بأس، إنما ذلك من مرافق الناس ولا يراد به الفضل، ولا يراد به الفضل. هذا الحديث ضعيف الإسناد، لكن المعنى نفسه إن هذه ارتفاقات، ما فيش حد بيقول لك اديني 10 ترغيفه وبعدين لما يروح وزنهم لك ولما اجيب لك 10 ترغيفه اروح اوزنهم عشان اديك دي. لا خلاص اهو بتقريبي يكون هكذا الاصل انها تكون كذلك. يبقى هنا من ضمن الارتفاقات بين الناس انه يستقرض الخبز ويرد مثل الذي استقرضه من غير ما يحتاج ان يوزن ولا شيء. وعن معاذ برضو باسناد ضعيف انه سئل عن اقتراض الخبز والخمير فقال سبحان الله انما هذا من مكارم الاخلاق من مكان فخذ الكبير واعصي الصغير وخذ الصغير واعصي الكبير خيركم احسنكم قضاء سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك. وقوله خيركم احسنكم قضاء هذا حديث صحيح, هذا حديث صحيح عنه صلى الله عليه وسلم, هذا في الصحيح زي ما قدمنا في قصه البكر اللي استسلفه النبي صلى الله عليه وسلم فلما أراد أن يرد مثله قالوا لا نجد إلا جملا رباعيا ما فيش إلا حاجة أحسن منه حترد أكثر أنت خدت حاجة ترد الأكثر منها ظنوا أن هذا يكون ربا. فقال أعطوه فإن خيركم أحسنكم قضاء خيركم إن خيركم أحسنكم قضاء فرد ما هو خير. إبا هذه من مكارم الأخلاق. إنسان إداني 10 تلغفة فجيت إديت له 10 تلغفة أحسن منه, إداني عيش حاف إديت له عيش بإيدان. وهنا من مكارم الأخلاق ترد الشيء وترد أفضل مما أخذت لا مانع إلا أن يكون بشرط, إلا أن يكون بشرط حديك كذا ولما تقبل تديني أحسن هذا حرام هذا ربا. إذا حين أقرض إنسان أديله إما إني لا أنتظر من ورائه خاصة في الارتفاقات هذه أو إني أنتظر المثل, لو أعطى أكثر من المثل لا شيء في القبول إنني لي إنني أقبل ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى للرجل دليل على جواز القبول. لكن إذا كان القرض يجر على الإنسان نفع يقصد بهذا القرض جر النفع سلفك 10 عشان تردها لي 11 أرد لك 100 تدها لي 200 يبقى هذا الربا. وقس على ذلك كل قرض جر نفعا فيقول لنا كل قرض جر نفعا فحرام حرام. كل قرض في مثليات وغيرها تقرض إنسانا شيئا مطعوما أو غيره وجر هذا القرض عليك نفعا, نفعا ماديا ماليا نفعا بخدمات من هذا الإنسان يبقى هذا ربا. ولذلك بيضرب لك أمثلة وقس عليها غيرها كأن يسكنه دار, كأن يسكنه دار يبقى هنا سلفني 1000 جنيه وحردها لك بعد شهرين ما عنديش مانع تسكن في, 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 في الأوضة اللي عندي ولا تيجي تنزل عندي في, في المكان هذا القرض جر هذا النفع يبقى حرام هذا ربا. أو يعيره دابته, أن يعيره دابته يعني إن سلفني 1000 جنيه طيب حديك 1000 جنيه وأنا انتفعت منك بإيه حدي لك الدابة بتاعتي تحرث عنك أنك في الحق حديك الموتور بتاعي تشتغل بيه شوية يبقى هذا قرض جر نفعا فهو ربا. أو يقضيه خيرا منه بالشرط, بالشرط حتى ولو كان لم يشرط بلسانه إنما كان معروفا عرفا عند الناس, معروف عند الناس الربا وذهب هذا الإنسان ليأخذ من هذا الإنسان المعروف بذلك وأقراضه حديك 1000 وترد هذه 1000 بس هو عارف أنه بيترد له دايما 1010 مش 1000 بس لو كان معروفا عرفا هذا كالمشروط شرطة يبقى لا يجوز مثل هذا القرض. قال أو يهدي له, أو يهدي له يهدي له ممكن والله فلان صاحبي وصديقي وأنا بنهدي له هو بيهدي لي ومتعودين على هذا الشيء وبعدين اتعذر سلفني 1000 جنيه اديته جاب لي هدية بعد ذلك لا مانع أن أنا أقبل هذه الهدية ما أقولش لا أنا أقرضتك مش حقبل لأنه جرى بيني وبينه ذلك جاري بيني وبينه الهدايا يبقى لا مانع. لكن إنسان ما فيش بيني وبينه هدايا عمره ما أهدى لي ولا أهديت له وبعدين سلفني 1000 اديت له 1000 بدأ يجيب لي هدايا يجيب لي هدايا وهنا ليس لي أن أقبل هذه الهدايا. يمكن تيجي تقول أصلا اتحرجت فقبلت منه عشان ما حرجتش وكذا طيب قبلت منه احسبها عليك اخصمها عليك لما يجي يسد عليك قل والله أنت جبت لي هدية كذا وهذا لو أنا قبلتها كان ربا قبلته عشان ما حرجتش تتخصم من المال يبقى هنا لا مانع من ذلك. يبقى يقول لنا هنا لأنه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وسلف, نهى عن بيع وسلف سلفني 10 واشتري منك السلعة الفلانية هنا ليه سلفك 10 وتشتري مني السلعة الفلانية ضروري حتشتريها مني بأكثر من ثمنها أو أنه سلفني 10 وبيع لي السلعة الفلانية، يبقى هنا كأنه حيحصل حاجة قصاد العشرة دي، حيحصل نوع من النفع. إذا كان في نفع يبقى قرض جر نفع، لكن لا، ده هو الجاري ده أنا بذهب للمحل البقال بيع لي اديني 10 كيلو جبنة، اديني 2 كيلو لبن، اديني مش عارف ايه، وعلي فلان سلفني كذا أنا محتاج لكذا. الجاري بيني وبينه البيع، هو البيع حاجة والسلف حاجة تانية، بشتري بثمن المثل لمن ما فيش حاجة. لكن إذا كان القرض حينبني عليه نوع من المعاملة اللي فيها ظلم لهذا الإنسان المقترض، يبقى هذا لا يجوز، يبقى قرض جر نفعا لمين؟ للمقرض، للمقرض، لصاحب الدين، لصاحب المال. طيب، وعن أبي الحديث الفد حديث صححه الترمذي وحسنه الألباني، عن أبي بن كعب وابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم أنهم كرهوه ونهوا عن قرض جر منفعة. كرهوا، وكان عند الصحابة كثيرا ما يقولون كرهوا الشيء معنى حرموا هذا الشيء، يبقى هنا مش دايما كلمة كره إنه هو بمعنى الكراهة المعروفة أنه لا إثم على صاحبه له، ولكن كرهوا أحيانا يطلق بمعنى الربا. هذا الأثر عن أبي وابن مسعود وابن عباس صححه الشيخ الألباني رحمه الله. ويروى كل قرض جر منفعة فهو ربا، كل قرض جر منفعة فهو ربا، ولكنه حديث ضعيف، إنما قاعدة متفق عليه، القرض الذي جر نفعا فهو ربا، وجاء عن 3 من الصحابة كما سمعت. فإن فعل ذلك بلا شرط أو قضى خيرا منه بلا مواطأة جاز، إن فعل ذلك بلا مواطأة جاز، لأنه صلى الله عليه وسلم استسلف بكرا ورد خيرا منه وقال خيركم أحسنكم قضاء، متفق عليه عليه الصلاة والسلام، وذكرنا هذا الحديث. بلا مواطأة يعني بلا بلا شرط، بلا شرط، بلا مشارطة، يعني من غير تواطؤ على ذلك، اتفاق على ذلك، تواطأنا على كذا بمعنى اتفقنا على ذلك وتمالينا أو تمالأنا عليه. وإن أهدى إليه قبل الوفاء من غير عادة لم يجز إلا أن يحسبه من دينه. إن أهدى إليه قبل الوفاء، قبل الوفاء يبقى هنا لا ليس له ذلك، بيهدي إليه قبل الوفاء ليه؟ يمكن عايز يأخر، فأصد هذا التأخير يبقى رجعنا لأمر الجاهلية، كان أهل الجاهلية يقول له إيه في القرض؟ زد وأربي، ادي أجل، زود في الأجل وأربي وزود في المال، الدين بتاعك 10 تدفعه النهاردة، مش تدفع النهاردة تدفع بعد أسبوع، يبقى بقت 11، بعد أسبوعين بقت 13، عمال زد وأربي، يبقى هنا لا لا لا، هذا ممنوع، حرام، هذا ربا. يبقى إن أهدى إليه قبل الوفاء من غير عادة لم يجز إلا أن إيه يحسبه من دينه، أن يقول والله هذا بحسبه من الدين، هيتخصم من الدين إلا عليه إلا عليك. لما روى ابن مادة عن أنس مرفوعة إذا أقرض أحدهم قرضا فأهدى إليه أو حمله على الدابة فلا يركبها ولا يقبله إلا أن يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك. هذا الحديث رواه ابن مادة عن أنس، إسناده ضعيف، ضعف الشيخ الألباني، أما المعنى صحيح، وعليه ما جاء عن ابن عباس وصححه الألباني، أن رجلا كان له على سماك 20 درهما، رجل سلف سماكا 20 درهما فجعل يهدي إليه السمك، هذا السماك اللي بيصطاد السمك ولا بيبيع السمك، جعل يهدي لهذا الإنسان كل شوية يدي له هدية، حبة سمك حبة سمك، بس السمك بيحسبها، أما اللي يحسب اديت له لغاية ما بلغت الهدية 13 درهم، هو استلف 20 بقى 13 درهما. فسأل ابن عباس، سألوا عن الأمر، إن فلان مسلفني 20 درهما وأنا كل شوية بدي له سمك هدية، خد ب13 درهم من السمك، قال أعطيه 7 دراهم، أعطيه 7 دراهم. يبقى هذه هدية ما كانتش موجودة أصلا، وإذا السمك شغلته بيع السمك، لما حيديك هدية كل شوية حبة سمك حبة سمك، إنك هتاخد المال بتاعك الضعف بتاعه، لا، هنا قال ادي له 7 دراهم فقط. يبقى إذا أقرضت إنسانا قرضا فأهدى لك هدية لا يجوز لك أن تقبل هذه الهدية إلا إذا جرى التهادي بينك وبينه قبل ذلك، إذا كان في تهادي قبل ذلك وهذه الهدية لا علاقة لها بهذا الدين، يبقى يجوز لك أن تقبلها. لا الهدية كان في تهدي بس مش بالشكل ده، للمرة دي زودها يبقى أحسن أخصمها من الدين. ممكن يكون أنا بنهدي الجاري وهو بيهدي إليه أشياء في حدود 10 جنيه 20 جنيه، لا المرة دي لما استلف مني اداني هدية بتاع 200 جنيه، لا 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 دي بقى هنا في زياد، يبقى على ذلك أحسبها من الدين. وإن كتب له بها أو به سفتجة أو قضاه في بلد آخر أو أهدى إليه بعد الوفاء فلا بأس بذلك. هذه السفتجة يقول لنا في القاموس أن يعطي مالا لآخر ولآخر مال في بلد المعطى وللآخر مال في بلد المعطي فيوفيه إياه ثم أو ثم فيستفيد أمن الطريق، وفعله السفتجة. السفتجة سميها شيك، تدي له شيك يعني بهذا الشيء. هنا كانوا في الماضي يعمل ايه؟ انسان عايز يبعت مالا في بلد معينة، انا هنا في اسكندرية عايز ابعت مالا في السعودية، كان في الماضي بيسافر على الجمال، يسافر على الخيل، يسافر على الحمير، عايز يعطي مال يوصله. طيب في اثناء الطريق ممكن يسرق المال عشان ابعت العامل بيه، يمكن ياكله في الطريق يسرقه، فلقيت واحد من التجار جاي من بلد أخرى إلى البلد اللي احنا فيها وراجع لهذه البلد، هذا التاجر له مال في هذه البلد وهو هنا قد يحتاج لمال، أو ما أقول له أنا حسلفك 1000 جنيه على إنك من عندك من هناك في البلد تديها لفلان، هذه سماها بإيه؟ سفتجة. يعني اداله مال وكتب له بها ورقة بإني أخذت من فلان 1000 في بلدي على أن أسدها لفلان في بلدي، يبقى هو ماشي في الطريق بالسفتاجة دي، ماشي بالشيك يصرفه زي ما تعمل أنت الآن، تكتب شيك لإنسان باسم فلان هذا الذي أخذه، وبعدين فلان هذا يسافر بالشيك لما يوصل البلد بتاعته يصرفه من هذه البلد، يبقى استفاد إيه؟ أمن الطريق، استفاد إنه ما ضاعش منه المال، يمكن يشيل المال في الطريق شيل عليه في الطريق يزعله، لا أخذ الشيك فصرفه، هذه السفتدة. يقول لك هذا إرفاق، نوع من الرفق بالناس، ما فيش مانع بمثل ذلك. وإن شرط أن يوفيه في بلد آخر أو يكتب له به سفتدة، فروي عن أحمد أنه لا يجوز، يعني في الدين أقرضت إنسانا مال أنا في السعودية في حج أو في عمرة، وبعدين أقرضت إنسانا مال خذ 1000 ريال وبعدين اكتب لي شيك وأخذه منك في مصر، ليه ما تأخذهمش هنا؟ أنا مش جاي تاني، يمكن أجي بعد فترة أنا محتاج هذا المال يبقى أخذه منك في مصر، فأقول ما فيش مانع من هذا الشيء. ولكن جاء عن أحمد أنه قال لا يجوز لا يجوز، وكرهه الحسن ومالك والشافعي، وصحح الكراهة في الإنصاف أو صحح عدم الجواز، وجزم به في الوجيز. وعنه عن أحمد يجوز، واختاره الشيخ تقي الدين وصححه في النظر الفائق. وذكر القاضي أن للوصي قرض مال اليتيم في بلد ليوفيه في آخر ليربح خطر الطريق، حكاه في المغني. قال في المغني والصحيح جوازه، إبه هذا الصحيح وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، إن المانع من هذا الشيء، أنا لا خدت مال أكثر من مالي والآن انتفعت بالأمان، المال بتاعي لما اديتك مال اديتك مالا محتاجا إليه، ويمكن تديني المال في مكان يكون ضرر عليه نقده، يشوفون الناس يسرقوا مني، يشوفون الناس يطلبوا مني، يبقى هنا لا اديني هذا المال في المكان طالما لا ضرر عليك، انت مولود في السعوديه ومولود في مصر، طيب اكتب لي شيك ونصرفه منك في مصر، ناخده منك في مصر، اللي فيها لا شيء في ذلك. ولذلك يقول في المغني الصحيح جوازه، الصحيح جوازه، لانه مصلحه للاثنين، مصلحه، هذا تضرر في انه كتب لي شيك وهو له مال اصلا في البلد الاخرى فحيديني من هذا المال اللي في البلد الاخرى، لم يضر، وانا انتفعت اني ما شلت الشيله في هذا المكان يمكن تضيع مني في الطريق، قال مصلحه لهما من غير ضرر بواحد منهما. والشرع، هذا كلام الجميل من ابن قدامه رحمه الله عليه، الشرع لا يرد بتحريم المصالح التي لا مضره فيها، مصلحة ما فيش مراها مضرة، الشرع ما يجيش بتحريم هذا الشيء، فهذه مصلحة الاثنين، استلفت منك مال في هذا المكان أو سلفتك مال خذ هذا المال ورده لي في البلد الفلانية أربح أمان الطريق، وهو نفس الذي تلكن هو الذي حقه في المكان الآخر، لا شيء في ذلك. استفاد أنه ربح خطر الطريق ليربح خطر الطريق. قال ولما روي أن ابن الزبير كان يأخذ من قوم بمكة دراهم ثم يكتب لهم بها إلى مصعب بن الزبير بالعراق فيأخذونها منه فسئل عن ذلك ابن عباس فلم ير به بأسا. هذا فقه من ابن عباس ومن ابن الزبير والاثنين صحابة رضي الله عليهم، وإن كان ضعف الإسناد الشيخ الألباني رحمه الله. هنا القصة إيه؟ ابن الزبير كان الخليفة، كان موجودا في الحجاز، نائبه في العراق كان مصعب، أخو مصعب ابن الزبير كان نائبه. فكان تجار يجوا لبلاد الحجاز وعلين يبيعوا ويربحوا ويبقى معهم مال كثير، خايفين من قطع الطريق ما بين الحجاز وبين الكوفة، فيقوموا يعملوا إيه؟ يروحوا لعبد الله بن الزبير يقولوا له خد هذا المال بتاعنا واكتب لنا ورقة نستلمه من أخوك الزبير هنالك في الفيديو. يبقى هنا المال مصعب بن الزبير يدفع لهم، فربحوا أمان الطريق. سألوا ابن عباس ما فيهاش حاجة، يبقى لا بأس بذلك، إنه مصلحة للاثنين وفيش مضرة. الزبير بدل ما مصعب حيبعت له المال من هناك أهو أخده الآن من هؤلاء، والتانيين بدل ما يشيلوا في الطريق ويقطع عليهم الطريق حيأخذه هناك، يبقى مكسب للاثنين غير مضرة، فلا مانع من ذلك. أيضا روي عن علي رضي الله عنه أنه سئل عن مثل ذلك فلم ير به بأسا، برضو ضعفه الشيخ الألباني إسناد. ومتى بذل المقترض ما عليه بغير بلد المقرض ولا مؤنة لحمله لزم ربه قبوله مع أمن البلد والطريق. يعني أنت كنت مستلف من إنسان مالا في هذا البلد، استلفت من فلان 1000 جنيه، سافرت السعودية أو في حد ولا في عمرة قابلته هناك، يا فلان أنت كنت عايز مني 2000، تفضل 2000 جنيه بتاعتك. هنا يلزمه أنه يقبل بشرط إن ما يكونش عليه ضرر في ذلك، ما يكونش عليه ضرر في ذلك. يبقى إذا لم يكن عليه ضرر يبقى المنع، اقبل المال بتاعك، ديتهولك هنا ديتهولك في مصر، يبقى تقبل المال. يقول لنا بشرط لا مؤنة لحمله. يعني هوش مثلا استلفت منك 100 كيلو من التمر ورحت في السعودية خد 100 كيلو بتاعتك، طب أنا هشيل 100 كيلو هروح بها مصر، أنا مسلفها لك مصر، ده لي في مصر، ما تحملنيش تكلفة الطريق. يبقى هنا طالما إنه في مؤنة أو مؤنة علي في الحمل يبقى لا يلزمني أنني أقبل ذلك لوجود الضرر. قال وكذا ثمن وأجر ونحوها، يعني كله يقوم مقام الدين. ثمن معنا بعت لك سلعة هنا وبعدين قابلتك في السعودية، أنت عايز مني ثمن خد فلوس بتاعتك، طالما ما فيش مؤنة عليك في ذلك اقبلها، ما فيش ضرر عليك اقبلها. كذلك الأجرة، أنا مأجر منك مسكن في السعودية عدت كذا قابلتك في مصر، الأجرة بتاعت البيت بتاعك خدها، طالما ما فيش مؤنة عليك يلزمك أن تقبل. فإن كان لحمله مؤنة أو البلد أو الطريق غير آمن، يعني هو مولود في مكان بس الطريق مش آمن، هتديني 10,000 جنيه ممكن في طريق تسرق مني، لا سيبها لي هناك أخذها منك مكان ما اديتها لك، يبقى من حقي يقول ذلك لأنه ضرر، والحديث جاء بأنه لا ضرر ولا ضرار، رواه ابن ماجه وأحمد وصححه الألباني. طيب من المسائل الزيادة، يعني ذكر العلماء من استقرض لغيره، من استقرض لغيره هل يجوز له أن يشترط عليه جعلا ثمنا لداهيه في ذلك؟ يعني من ضمن المسائل اللي إنسان يقترض لإنسان، واحد يقول للآخر يا فلان شوف لي حد يسلفني 1000 جنيه، طيب أشوف تديني كام كذا، يقول لك لا لا، هذه مرافق رفق، من مكارم الأخلاق إنك تعين إنسان وتشفع لإنسان، يبقى هنا ليس لك أن تفعل ذلك. طيب لو إن إنسانا قال للآخر إن أنا عايز أشغل المال بتاعي، شوف لحد إنه يعطيني مالا عشان أشغل هذا المال، فأنت شفت يا فلان فلان عامل شركة وبشغل مال، تحب تشغل المال عنده، يقول لك أشغل مال، فتأخذه وتذهب به لإنسان هذا يشغل عنده. أنت الآن إذا ضمنت أنت صرت ضامنا لهذا المال، إذا فرط صاحب المال عليك الضمان، لذلك ما تروحش لحد كتير من الناس يشتغل وسط بين الناس، فلان فلان شغل مال وتعالى اديله وشغل لك المال، تروح تشغل له 1000 وتاني شغل 1000 وتاني شغل 1000، وانت تروح تقول له الدين انا جبت لك فلان ب1000 وفلان، وبعدين تروح للتاني وتقول له انا مشغل لك مالك عند فلان وانا ليا نسبة في هذا اللي مشغل لك فيه، شغل نصب في نصب كلها، هذا كثير بين الناس يفعل هذا الشيء. وقت ما المال حصل لك انا مالي فلان اللي بيشغله مشان، وطلع هو برا الحكايه، ابعد عن مثل هذا الشيء. الامام احمد يمنع من ذلك ويقول ما احب ان يقترض بجاهه لاخواني، ما احب لا احب ان يفعل الانسان مثل ذلك. يقول ابو يعلى يعني إذا كان من يقترض له غير معروف بالوفاء لكونه تغريرا بمال المقرض وإضرارا به وإضرارا به. أما إذا كان معروفا بالوفاء فلا يكره لكونه إعانة له وتفريجا لكربته. يعني المعنى إذا كان إنسان تعرف أنه نصاب ما تروحش للناس تقول لهم شغلوا فلوسك عند فلان، وحتبقى أنت إذا أمنت لهذا الإنسان وأمنته عندهم أنت الضامن لهذا الإنسان. لكن إذا كان فعلا إنسان تعرف أنه كويس وأنه يحتاج لهذا وقلت للناس شغلوا المال عندكم، تعمل هذا لله سبحانه، ما تقولش بجاهي أخذ كذا ولا أعمل كذا. لكن فرضنا الذي أخذ هذا المال قال لك والله أنت تعبت في هذا الشيء حنجي لك مبلغ كذا على تعبك أنك جبت لي ناس يشتركوا في هذه الشركة، بمعرفة الجميع ذلك يبقى أنت عند هؤلاء ضامن عند هذا أن أنت جبت وأمنت عنده، وأنت عند هذا الإنسان كأنك اشتغلت على دعل، فإذا أعطاك شيئا جاز لك أن تقبل مع البيان للجميع. وبرضو في جاز لك أن تقبل الإمام أحمد يقول ما أحب ذلك، وعند المالكية أن هذا يحرم مطلقا، منعوا ذلك وحرموه مطلقا. لذلك الأصوب في ذلك البعد عن ذلك، ما تقولش الإنسان حجب لك فلان يشغل ماله عندك وتديني كام، ما تقولش هذا الشيء اللي انت هتاخد اللي حيدولك وحتمشي وهتسيبهم الاثنين لبعض، والاخر ممكن يشغل المال ويخسر المال وما ياخدش حاجه، هذا يجي لك تقول له ماليش دعوه وانت واخد مالا في الاول. لذلك ابعد عن هذا الشيء. فاذا ضمنت انسانا لانسان صرت ضامنا للمال الذي دفع. مساله من المسائل يبقى هنا مساله ان انت تروح للناس تعالوا يا فلان هاتوا فلوس شغلوها عند فلان شغلوها عند فلان، انت ضامن لهذه الاموال، أنت ضامن لهذه الأموال، شغلوا عند فلان مالكش أنك تقول لهم ودوني نسبة في هذا الشيء. إذا دخلت هتاخد نسبة من أموال الناس أنك بتشغلها، يبقى على عمل تعمله، اعمل عملا تكون شريكا في هذه الشركة بعمل تعمله ليكون لك نسبة من هذا المال. من المسائل مسألة يسمونها بضاع وتعجل. ضاع وتعجل، ضاع وتعجل هي عكس مسألة الربا. مسألة زد في الوقت وأروي، يبقى هنا زود وقتا الدين بعد شهر، طب خليه بعد شهرين، كان 100 خليه 200. العكس بتاعه ضاع وتعجل، يعني انه انا عايز منك 1000 بعد شهر، طيب ادفعهم دلوقتي 900. ضاع يعني نزل من هذا الدين وعدل منهم. هل هذا حلال ولا هذا حرام ولا فيه تفصيل؟ يقول قال مالك رحمه الله هو باطل مطلقا، باطل مطلقا، سواء جرى بشرط أم بغير شرط للتهمة. يعني من باب سد الذريعة، من باب سد الذريعة. سد الذريعة لإيه؟ للربا، للربا. لأن الإنسان لما يقول ضع وتعجل، طيب لما قلت ضع وتعجل يبقى الآن زيد وأربي مش كده؟ فلزي ما أنا قللت لك في الوقت فنزلت لك في الفلوس، طب هزود لك في الوقت وزود الفلوس. يبقى هنا القياس هذا نوع من أنواع القياس يسمونه بقياس الشبه، بقياس الشبه، هذا يشبه هذا، فيقولون هذا الربا زد وأربي، عدي الوقت بتاعي زود عليه وزود في المال. طب قلل وأنقص في الوقت وقلل في المال، قالوا في هذا زي زي الربا، زد وأربي، عدل وحط من المال أو ضع وتعجل. إذا هنا الإمام مالك يقول هو باطل مشترى مطلقة. بعض أهل العلم منهم الشافعية يقولون إن جرى شرط بطل، وإن لم يشترط بل عجل بغير شرط وأبرأ الآخر جاز. وهذا الصعب، هذا الصعب. إن أنا عايز منك 1000 جنيه بعد شهر، فديت لك قبل شهر قلت لك هات منهم 900 وخلص مش عايز الباقي، ده بتاعتي أنا، أنا اللي نزلت هذا المال. لكن شرط بين الاثنين يشترط في العقد أنه حديك السلعة الفلانية وأن يكون عليك المال 1000 جنيه تدفعها بعد شهر، إذا دفعت قبل الشهر يكون 900، إذا دفعت قبل الأسبوع يكون كذا. لا لا لا، هذا لا يجوز. يبقى هذا اشتراط فيها، لأن اللي هيحط هذا الشرط هيحط الشرط الثاني بعد كده، هيقول لك لما أنت دفعت قبل الوقت قللت، طب أنت تأخرت عني يبقى زود عليه كذا. فلذلك منعه، من منع قال إنه ذريعة إلى الربا، كان هي نفسها ليست ربا، هي نفسها ليست ربا لكنها ذريعة إلى الربا. قال هذا كلام التقي السبكي في الفتاوى، يقول رويت آثار في الإباحة والتحريم، فأما التحريم فروي عن مقدار بن الأسود قال أسلفت رجلا 100 دينار ثم خرج سهمي في بعث بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت له عد لي 90 دينارا وأحط 10 دنانير، فقال نعم، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أكلت ربا مقداره وأطعمته، منعه منه لكنه إسناده ضعيف، إسناد ضعيف. إنما ثبت ذلك عن ابن عمر رضي الله عنه وعن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه وعن غيرهما. عن ابن عمر سئل عن الرجل يكون له الدين على الرجل إلى أجل فضع عنه صاحبه ويعدل الآخر، فكره ذلك ابن عمر ونهى عنه. ابن عمر نهى عن ذلك اللي هي مسألة ضع وتعجل. ابن عمر سئل عن ذلك قال نهى أمير المؤمنين، يعني عمر رضي الله عنه، أن نبيع العين بالدين، أن نبيع العين بالدين. إيه العين بالدين؟ قال قلت لرجل علي يدين فقال عجل وأضع، فنهاني عنه. عجل وأضع يعني عين بدين، معناه اللي انت عايزه مني عايز 100 بعد شهر، الآن حتدفع لي 90 الآن، يبقى عين بدين، فجعلها كأنها بيع، كان حقيقة هذا ليس بيع، هذا ليس بيع، ولكن هو وصفه بذلك فرجح جانب التحريم. ويقول أبو صالح مولى السفاح واسمه عبيد بعت بزة من أهل السوق إلى أجل ثم أردت الخروج إلى الكوفة. بزة ثياب، يعني بياع الثياب يسمى بزازة بياع الثياب. قال فعرضوا علي أن أضع عنهم وينقدوني نقدا، ينقد يدفع لي نقدا، فسألت عن ذلك زيد بن ثابت فقال لا أمرك أن تأكل هذا ولا توكله. وهذا صحيح عن زيد رضي الله عنه، رواه مالك في الموطأ بإسناد صحيح. قال بعت بزة من أهل السوق. هذا عبيد يقول أنه باع ثيابا في السوق وبعدين أراد يخرج من هذه السوق ويسافر إلى الكوفة، فأهل السوق قالوا هات الفلوس اللي عليكم الثمن الثياب، قالوا له إنه هنعدل لك بس نزل عنا. عرضوا علي أن أضع عنهم، يعني أنت عايز مننا 100 ألف طب خليهم 90 ألف وندفع لك دلوقتي، وينقلوني. فسألت زيد بن ثابت فقال لا أمرك أن تأكل هذا ولا توكله. لا أمرك أن لا تأكل هذا، يعني هذا حرام، لا أنت تتعامل بذلك ولا تعامل به غيرك فتؤكلهم ربا، كأنه ذهب إلى أن هذا ربا، فقال لا تأكل ولا تأكل، قال لا أمرك بذلك. طيب إبقى ابن عمر وعمر وزيد بن ثابت قالوا ممنوع. من الجائز ابن عباس رضي الله عنهما كان لا يرى بأسا أن يقول أعدل لك وتضع عني، واحتج بحديث مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم وفيه قال، وإسناده ضعيف برضه وإن كان صحح الحاكم إسناده لكنه ضعيف، قال لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإخراج بني النضير من المدينة جاءه ناس منهم فقالوا يا رسول الله إنك أمرت بإخراجهم ولهم على الناس ديون، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ضعوا وتعجلوا، أو تعجلوا ضعوا وتعجلوا، كأن أهل المدينة كان لهم ديون عند اليهود والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بإجلاء بني نضير، طب حيمشوا الديون، فراح بني أهل المدينة أطلبوا، فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث إسناده ضعيفا ضعيف قال لهم ضعوا وتعجلوا، يعني حطوا من الدين لكم عليهم كام 1000 خليهم 900 وتعجلوها لأهل، إن كانت ديون إلى أجل، لكن كمرفوع لا يصح، إنما جاء عن ابن عباس رضي الله عنه أنه لا بأس بذلك. إذا اختلف الصحابة في ذلك، ابن عمر وزيد بن ثابت وعمر رضي الله عنهما على المنع، ابن عباس على الإجازة في ذلك. اللي منعوا منه قالوا إن قياسا على الربا، وإن كان هذا عكس الربا، ليس هو الربا وعكسه. الربا زد واربي، وهذا صاحب المال بيقول لك هاخد الالف هاخدها 900، مش هاخد الف بس اديها لي الان. فلذلك هنا طالما انه ليس ربا انه عكس الربا، قد يكون زريع، فالمنع من باب الزريع. يبقى هنا اذا كان في شرط بين المتعاملين على ذلك يبقى من اجل الشرط يمنع، لكن اذا كان لا، ما هو الشرط ولا غيره، انما قال ضع وتعجل، او الاخر قال له اسد لك بدري وتنزل عني شيئا، يبقى هنا يدوز في ذلك بقول ابن عباس رضي الله عنهما. وده الا اخذ بالمجمع الفقهي في مكة بانه يدوز ضع وتعجل، دي من قرارات مجلس المجمع الفقهي. فمن ضمن القرارات قالوا الحصيتة من الدين المؤجل، الحصيتة معنى الوضع ضع، يعني دين مؤجل لي عليك ألف سدها بعد شهرين، طيب ادها لي بعد أسبوع خليها 900 بعد أسبوع، هذا ضع وتعجل الحصيتة، سواء كانت بطلب الدائن أو المدين جائزة شرعا، لا تدخل في الربا بشرط إذا لم تكن بناء على اتفاق مسبق. إذا لم تكن بناء على اتفاق، يعني ما فيش شرطية بين الاثنين إن ضاع وتعجل تديني كذا، إذا كان قبل الوقت حنزل لك كذا، حتى لا يقع في زريعة إذا كان بعد الوقت حزود عليك كذا. يقول ما دامت العلاقة بين الدائن والمدين ثنائية، يعني دائن ودين، أنا وإنت اللي بنقول هذا شيء ضاع وتعجل. إذا كانت ثلاثية يعني في واحد داخل في النص، إن هدفع لك وأخذهم من فلان، هدفعها وأخذهم من فلان، هنا صار الأمر الحيلة الثلاثية في الوقوع في الربا، زي مسألة العينة. العينة إن إنسان خد يا فلان بيع هذا الشيء لفلان وهات التمن بتاعه، فيذهب إليه بعهوله فوري بكذا، وبعدين ياخده ويرجحه لك أنت بالتقسيط كذا بتمن أكثر، ويرجع لك الشيء في النهاية، الحيلة الثلاثية في مسألة العين. يبقى هذا إذا وجدت حيلة علشان نقص ونزل زود وأربي، يبقى هذا الربا، ما فيش هذا الشرط مولودا، وده أحد الاثنين قال للآخر ضع وتعجل، يبقى الراجح أنها تدوس. هل يلزم قبول؟ لا ما يلزمش قبول. ضع وتعجل ليه؟ لا، عليك ألف جنيه هم الألف اللي هتدفعهم دلوقتي، ادفعهم بعد شهر هم الألف اللي عليك، يبقى لا يلزم القبول. طيب يبقى ده كان باب القرض، لو في حاجة مش مفهومة فيه اسألوني. هي القيمة بتاعت الصرف في البلد الآخر، يعني أقرضت الإنسان ألف ريال في السعودية، جيت هنا في مصر هاخدها منه، ما هات الألف ريال، معوش الألف ريال، طيب دي القيمة بتاعتها، ألف ريال تساوي كم جنيه؟ تساوي ألفين جنيه، هذه الألفين جنيه تساوي مش كم، بحسب القيمة بتاعتها يوم السداد مش يوم الاستلاف، القيمة يوم السداد. يبقى هنا أسد في يوم ما بنسد، هنا الصرف التحاكم. نعم، كم بيالات؟ كم بيالة بألف، كم بيالة ثانية بألف، وبعد تأخذهم وأديك المال الآن ألف جنيه وأخذ كم بيالتين أصرفهم أنا بعد كده، حرام، هذا الربا، عين الربا. باب الرهن. الرهن يقول هو المال، تعريف بتاعه، يجعل وثيقة بالدين ليستوفى منه إن تعذر وفاؤه من المدين. يبقى هذا التعريف الشرعي للرهن. إيه الرهن؟ هو عبارة، الرهن من شيء راهن، الراهن حالا الشيء الآن، والرهن معنى المكث أو المكث. يبقى الرهن ما وضع عندك لينوب مناب ما أخذ منه، الشيء الذي وضع عندك لينوب مناب ما أخذ منه. كان البعض من التجار إنسان يشتري منه حاجة يقول الدنيا رهني بهذا الشيء، تحط حاجة رهني بهذا الشيء الذي أخذته حتى تسد الثمن بتاعه وتدفع. الرهن أصله من إيه؟ يقول رهنه كمنعه، وأرهنه جعله رهنا. الرهن الشيء الموضوع كأنه راهن في المكان، مرتهن بالشيء، إنه محبوس. يبقى الرهن الشيء الذي تحبسه على هذا الدين الذي عليك. طيب يقول كل ما احتبس به شيء فرهين ومرتهن، كل ما احتبس به شيء فرهين ومرتهن. والمراهنة والرهان المخاطرة والمسابقة على الخيل، ورهن ثبت دام أدام، هذا معنى كل معاني الرهن، إن شيء باقي ثابت فيه. ليه؟ لأنك تأخذ الحاجة الرهن بتخليها عندك أمان، مالكش أنك تتصرف فيها لغاية ما يفك هذا الرهن، يأخذ هو يتصرف فيه صاحبه، أو ما فكش الرهن يبقى يجي إنسان يحكم بينك وبينه ويباع هذا الرهن في هذا الدين. لما حيعرفون لنا التعريف الشرعي بتاعه، الرهن هو المال يجعل وثيقة بالدين ليستوفى منه إذا تعذر وفاؤه من المدين. إذا تعذر وفاؤه من المدين، يبقى لك هذه رهن عندك، تأخذها تبقيها موجودة عندك ثابتة، ما لكش تحركها ولا تعمل فيها حاجة لغاية معاد دفع الثمن، لغاية معاد الدين، بسد الدين بتاعي تديني الحاجة بتاعتي. ما سددش الدين يبقى هذه تباع في وفاء هذا الدين، تباع في وفاء هذا الدين. يبقى ما فيش حاجة اسمها ناخدها ليه، مش هيجي في وقت اللي فك الدين وبعدين ما دفعش خلاص خدتها، مش تاخدها، قد تكون هي أغلى من قيمة الدين، يبقى هنا يجي حكم بينك وبين ويبيعها بتمنها الدين، تمنها كذا، تأخذ انت لك وهو يأخذ الباقي اللي عليه، طلعت بأقل يبقى انت أخذت الثمن بتاعها وهو عليه الباقي. يجوز في السفر، يعني الرهن جائز في الحضر وجائز في السفر. قال الله عز وجل: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوض، فرهان فرهن مقبوضة، ورهان هذا جمع رهن، ورهن جمع رهان، هذا جمع الجمع، جمع الجمع. أو في الحضر جائزة. يبقى هنا وإن كان الآية قالت فرهان مقبوضة كأنه يقول فعليه رهان مقبوضة، إنما أهل العلم إنها ليست واجبة. قال ابن المنذر: لا نعلم أحدا خالف فيه إلا مجاهدا، يعني أنه الجميع على أنه يجوز الرهن في السفر وفي الحضر إلا مجاهد، كأنه أخذ في السفر فقط. دليل الحضر قصة رهن النبي صلى الله عليه وسلم، رهنه حاضر عليه الصلاة والسلام. قالت عائشة رضي الله عنها، وهذا متفق عليه، أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من طعاما من يهودي إلى أجل ورهنه درعا من حديد عليه الصلاة والسلام. طيب ما ليه في الآية ذكرت السفر وإذا كان يجوز في الحضر، والغالب في الناس يكونوا في الحضر؟ قال لأن في الحضر ممكن الإنسان يجد من يضمنه، في السفر حتى لو وجد من يضمنه ممكن ده يهرب والتاني يسافر ويضيع على الإنسان ماله، لذلك ذكر السفر معه الرهن، ذكر ذلك. يبقى هنا ذكر الله عز وجل هذا قيد أغلبي وليس قيدا حقيقيا، يبقى أغلبي يعني الغالب، ذلك الإنسان المسافر ممكن ما يلاقيش حد يضمنه فيكون الرهن أسهل على الإثنين. قال ابن قدامة: يجوز الرهن في الحضر كما يجوز في السفر لأنها وثيقة، الرهن وثيقة بالدين، يعني بيوثق الدين، بيربط الدين، بيحبس الدين بذلك عشان ما يضيعش الدين، فجازت في الحضر كالضمان. فأما ذكر السفر فإنه خرج مخرج الغالب لكون الكاتب يعدم في السفر غالبا، يعني إنسان المسافر يمكن يجد من يكتب ولا يجد من يشهد، يجد من يشهد بس ما يجدش الكاتب اللي يكتب له، فكان الأسهل عليه الرهن، ولهذا لم يشترط عدم الكاتب وهو مذكور معه أيضا. يصح الرهن بشروط خمسة، الرهن له خمسة شروط: أن يكون منجزا، أن يكون مع الحق أو بعد الحق، أن يكون ممن يصح بيعه، أن يكون ملكه أو مأذونا له فيه، أن يكون معلوما جنسه وقدره وصفته، عن زي البيوع، زي كان البيوع زادت عن ذلك، كان البيوع بكام شرط في البيع، البيوع أنواعها. يبقى هنا الشروط سبعة شروط في البيع، أي شروط البيع؟ أن يكون الرشد أو الرضا والرشد، وأن يكون منجزة، وأن يكون ملكا للبائع أو مأذونا له في بيع، أن يكون قادرا على التسليم، مش كده، أن يكون معلوما الوصف بتاع هذا الشيء، الوصف في الثمن والمسمن. وهنا السابع قلناه أن يكون مبيع مالا، أن يكون مبيع مالا، أن يكون ملكا للبائع أو مأذونا له فيه
بيعه، يبقى دي الشروط بتاعة البيع. هنا يصح الرهن بشروط خمسة: أن يكون منجزا، منجزا يعني يكون مع البيع في وقت البيع، بيعته كذا والرهن كذا، يبقى هنا منجزا، فلا يصح معلقا، لا يصح معلقا. المعنى إني أبيع لك الشيء الفلاني على إنه إذا جاء فلان تديني رهن كذا، إذا جاء فلان هذا وعد وليس لازما، يبقى هذا وعد وليس شرطا، لأنه الرهن الذي يلزمني هو ما طلبته الآن، والوعد أيضا يلزمني من ناحية التدين، ناحية الأخلاق. وكونه مع الحق أو بعده، مع الحق أو بعده للآية، لأنه جعله بدلا عن الكتاب فيكون في محلها وهو بعد وجوب الحق، ويصح مع ثبوت الحق لأن الحاجة داعية إليه، ولا يصح قبله في ظاهر المذهب، اختاره أبو بكر. والقاضي يعني عايز يقول إنه مع الحق الآن سلفني كذا وديني وديني الرهن، سلفني كذا وبعدين أنا حنمشي، لا هتراهن طالما أنت حتمشي اديني الرهن مكان هذا الشيء، يقول هو صحته يكون مع الحق أو بعد الحق، ولا يكون قبله لأنه تابع للدين فيكون بعده، قاله في الكافي وفي الشرح. واختار أبو الخطاب صحته، وهو مذهب أبي حنيفة ومالك، وهذا أولى. أولى إذا كان قبل الحق، يعني فلان يقول لك لا مش حبيع لك كذا إلا ما تديني رهن كذا، طيب آدي رهن جبته لك، طيب بعت لك السلعة بكذا، بعت لك السلعة بكذا، على القول الأول يقول لك إنه مش حبيع لك اللي بكذا، هذا معلق وما يلزمنيش الآن. الراجح إنه أنا ما دخلتش في البيع أصلا إلا بهذا الشيء، فإذا كان بعد العقد يلزمك من قبله يكون باب أولى، إن أنا اشترطت عليك ذلك. إذا كان مذهب أبي حنيفة ومذهب مالك إنه سواء كان قبل الحق أو بعد الحق، يعني إن أنا أبيع لك كذا بشرط تجيب لي رهن كذا، رحت جبت الرهن وحطيته، طيب حبيع لك كذا بثمن كذا. وكونه ممن يصح بيعه، لأن الإنسان السفيه أو المجنون ليس له أن صرف في المال، وهذا تصرف مالي، مآله إلى البيع في يوم من الأيام، يبقى لابد يكون قادرا على التصرف، ليس مجنونا، ليس صبيا صغيرا، لأنه نوع تصرف في المال فلم يصح إلا من جائز تصرف كالبيع. وكونه ملكه أو مأذونا له في رهنه، وكونه ملكه ملك للإنسان الذي يرهن زي البيع، يكون ملكا للبائع أو مأذونا له في بيعه، يكون ملكه أو مأذونا له كذلك في رهنه، لأن الرهن زي البيع، لأن مآل الرهن إما تفك وإما يتباع، مآل الرهن للبيع، لما ترهن لإنسان خذ العلبة دي رهنا عندك، أما ما فكتش أنت هذا الرهن حيبح، يبقى مآلها إليه، يبقى لا يكون بيع إلا على جائز التصرف. قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه أن الرجل إذا استعار شيئا يرهنه على دنانير معلومة عند رجل قد سماه إلى وقت معلوم ففعل، أن ذلك جائز، ومتى شرط شيئا من ذلك فخالف ورهن بغيره لم يصح، وهذا إجماع أيضا حكاه ابن المنذر. المعنى إذا استعار شيئا على رهن، اديني عليه، اديني الثوب بتاعك البسه، طب اديني رهني بهذا الشيء، اديتك رهن، يبقى هذا الرهن جائز فيه، يبقى هنا يصح لأن الحاجة داعية إليه. استعار شيئا يرهنه على دنانير معلومة عند رجل، هنا الآن أنا هستعير منك الثوب مش عشان ألبسه، أنا هستعير الثوب عشان أرهنه عند فلان، أنا اشتريت من فلان كذا وعلي ثمن السلعة عليه هدفعله كذا، وطالب مني رهن ما عنديش، اديني الثوب بتاعك أرهنه عنده، فأعطاني الثوب يبقى يجوز لي أن أنا أرهن هذا الثوب. يبقى هنا الرهن لاستعارة، إني أستعير لابد من الإخبار إن أنا حنرهن هذا الشيء، لأنه سيباع في يوم من الأيام، إذا بيع هذا الشيء الثاني اللي اداني هذا الثوب عارف أن أنا حوفي لذلك أعطاني، ولكن مش حيخر عني ممكن وفيش فيتباع هذا الثوب في يوم من الأيام. لذلك قال لنا هنا: حين أستعير من إنسان لأرهن لابد وأن أخبره أنا بستعير منك عشان حنرهن هذا الشيء، وحالة تانية إن هذا الذي استعرته صار عند هذا الآخر عند المرتهن أمانة، صار أمانة عند المرتهن،
طالما إنه أمانة لو تلف عنده بغير تفريط عليه ضمان؟ عليه ضمان؟ معلوش ضمان. طالما تلف عنده بغير تفريط فهنا لا ضمان عليه. رجعتي أنا، أنا مستعير من فلان هذا الشيء عاري، طالما أخذت منه عارية يبقى أنا علي الضمان لهذه العارية، العارية مردودة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك لابد أن أخبر فلانا إن هذا الشيء اللي أنا أخذه حنرهن. إن رهنه بأكثر احتمل أن يبطل في الكل واحتمل أن يصح في المأذون. ودراجع على مسألة تفريق الصفقة، استعرت من الإنسان قلت له اديني الغويشة بتاعت زوجتك هحطها رهن عند فلان إن أنا سالف منه 1000 جنيه، بيقول لي الغويشة بتاعت زوجتك تساوي 500 ما تساويش 1000، فأخذت منه هذه الغويشة رهنتها عند هذا الإنسان، هل تكون هذه بالرهن كله ولا تكون بجزء من الرهن؟ يقول لنا هنا إن رهنه بأكثر غويشة مصاغ يساوي 500 رهنته بألف احتمل أن يبطل الرهن في الكل، احتمل أن الرهن يبطل في الكل، المعنى أنه لا ما فيش رهن، واحتمل أن يصح في الجزء، في الجزء لأن الذي أعطاني أعطاني أرهن على 500 وعارف أن أنا قدريتي أن أنا سد 500 لأن قدريتي ما سدش 1000، لذلك اداني هذا الشيء، هل يبطل الرهن بحيث أنه يلزمني أرجع الغويشة بتاعته أني برهن على أكثر، ولا يبطل في الجزء؟ معنى يبطل في الجزء أن صارت هذه الغويشة رهنا بال500، فإذا سديت 500 ترجع لصاحبها ويفضل الباقي من ضماني أنا، أنا أسد أتعامل معاه وصاحب الغويشة عايز الحادة بتاعته، هذه مبنية على تفريق، مسألة تفريق الصفقة. فإذا قلنا بجواز تفريق الصفقة هو الرادح يبقى يصح هنا. يقول إن أطلق الإذن في الرهن، إن أطلق أو أطلق الإذن في الرهن قال القاضي يصح وله رهن بما شاء، يعني أخذت من إنسان اديني الحلي اللي عندك حنرهنه عند فلان وحاخد منه مبلغ يشغلني، ما سألنيش حترهن على كام ولا قداني، يقول يجوز لنا أنا أرهن على أي مبلغ أخذ. هذا قول وأحد قولي الشافعي. القول الثاني أنه لا يجوز حتى يبين قدره وصفته وحلوله وتأجيله، فإن تلف ضمنه الراهن، وهذا نص عليه أحمد لأن العارية مضمونة. إذا قولان في هذه المسألة، إذا أخذت الشيء مطلقا من غير من حدد اديني الغوايش اللي عندك هذه حنرهنها على مال، طيب خذها ارهنها، أخذتها رهنتها على مبلغ كبير ما كنتش قلت لصاحب هذا المال عليه، هل يصح هذا الرهن ولا لا؟ القول الأول طالما أنه مطلق هذا أحد قولي الشافعي أنه يجوز. القول الثاني وهو نص الإمام أحمد أنه لا يجوز، هذا أولى، وهذا أولى في عدم الجواز، لأن الإنسان اللي يأخذ الشيء يمكن أنا فكرك حترهن على 1000 طرحت رهنت على 1000000، مليون وانت محلتكش تجيب مليون هتضيع لي المال بتاعي، يبقى على ذلك هذا الرهن لا يجوز طالما أطلقته. يبقى فرق بين أحدد القدر وأني لا أحدد القدر، حددت القدر جائز ولو كان كثيرا، وإذا كان هذا كثيرا يبقى ينظر في مسألة تفريق السلعة، يمكن صاحب تفريق الصفقة يمكن صاحب الرهن يقول لك لا هذه مرهونة بالمال كل حقه، يقول لك إن أنت الغويشة دي تساوي 500 بس مرهونة لغاية ما تسد آخر حاجة، يبقى حقي إن أقول هذا الشيء، يبقى لابد أن صاحب المال يعرف هذا الشيء، إن رضي جاز هذا الرهن، إن لم يرضى يبقى يأخذ الرهن بتاعه ولا يجوز المعاملة على ذلك، ومثل هذه القضية. فإن فك المعير الرهن بغير إذن الراهب محتسبا بالرجوع فهل يرجع؟ على روايتين بناء على ما إذا قضى دينه بغير إذنه. إن فك المعير الرهن، المعير هنا في ثلاثة مش كده، صورة ثلاثية، إنسان صاحب مال حيسلفك وإيه بيقول لك هات رهن، أنت رايح لآخر عشان يعيرك، يبقى في راهن وفي مرتهن وفي معير. المعير يبداك الذهب حطيته عند فلان بال1000 جنيه اللي أنت أخذتها، المعير احتاج للذهب بتاعه عارف ان انت مش هتسد الان، فراح لصاحب المال خد ادي ال1000 جنيه هات البتاع بتاعتي، وهو يطلب منك ذلك. ذكرنا في القرض ان الانسان هل يقضي عن الاخر دينه بغير اذنه، انسان عرف ان فلان مديون لفلان بمبلغ 1000 فراح لهذا الآخر الفلان مليون بكام؟ بألف خذ الألف وخلاص. وراح لفلان أنا سديت عنك الدين، يجوز له يقول له لا ما تسديش عني دين؟ يجوز ولا لا يجوز؟ يجوز، لأنه أنت بتمن عليه بهذا الشيء، تقول ليه بقى عليك لك علي دين؟ أنا مش عايز دين من، عايز دين من فلان، لكن أنت بقى شعري دين، ليه تكون منك من علي لك علي؟ يبقى هنا يجوز له أن يرفض ذلك، يبقى الدين لما يجي وقته أنا اللي بسد الدين، مش أنت ما تسدش عني هذا الدين، يبقى هنا هذا شيء. بخلاف الضامن، فلان دخل ضامن بيضمني، فراح سد بإذني ولا بغير إذني سد الدين اللي عليه، إنه ضامن هيرجع عليه في يوم من الأيام. طيب لو أن صاحب الدين، صاحب الدين جاله إنسان بإذن المديون، قال للمديون أنا حنقضي عنك هذا الدين، مش اقضي، ذهب لصاحب دين خد دين فلان أنا بسده، هل من حقي أنه يرفض؟ ليس من حقي، تمالك أنا بسد عن فلان، مالك شد لي تاخد مالك وخلاص. يبقى هنا ليس له أن يرفض في هذه الحالة. نرجع لمسألتنا هنا، راهن ومرتهن ومعير. المعير ذهب للمرتهن قال له فلان انت مسلفه ألف، أجي الألف بتاعتك وهات الرهن بتاعي. هل نقولها القضية بتاعت ان المدين لما راح سد عنه انسان الدين قال له لا ما تسدش عنه، ليه تبقى علي منه؟ ما يبقى علي منه، الدين بيني وبين فلان ما تدخلش انت بينه، جاز له هنا. هل الآن يقول له ذلك؟ هنا بيقول اه وجه ممكن يقول له، الراجح لا، ليس له يقول ذلك، لانه انت رهنت مالي انا، ومالي انا محتاجه، هنا أخذت مالي علشان أطلب منك أنت بعد ذلك، فيبقى هنا دخل لي في هذه في هذا الأمر ليه مصلحة، بخلاف المسألة الأولى ما كانش ليه مصلحة، أنا داخل متطفل على الاثنين بقول لك حسد لك دين فلان، هنا بمن على فلان أنا سدت له الدين، من حقه يقول له لا ما تمنش علي بهذا شيء. لما في هذه القضية مش حقول من، حقول الرهن بتاعي أنا عايزه محتاجه، هيفضل محبوس عندي فلان، لا أنا محتاجه سدت لك الدين وبسد لي أنت بعد ذلك. يبقى الراجح أنه يدوس في هذه المسألة بخلاف المسألة الأولى، إن كان هنا فرعها عليه، إذا جاز هنا جاز هنا، إذا منع هنا منع هنا، الفرق أودى. الشرط الخامس، يبقى قلنا كان في خمس شروط، أن يكون منجزا، أن يكون مع الحق أو بعد الحق اللي هو الرهن يعني، أن يكون ممن يصح بيعه، أن يكون ملكه أو مأذونا له في التصرف فيه، الخامس أن يكون معلوما جنسه وقدره وصفاته، لأنه عقد على مال فاشترط العلم به كالمبيع، أن يكون معلوما جنسه، طالما حيتباع في يوم من الأيام لو ما سدش الدين اللي عليه بلا بد من معرفة الرهن، أعطيني صندوق، الصندوق ده بدخله إيه، جوه ذهب جوه فضة وكذا، لابد من معرفة الجنس والقدر والوصف تاع هذا الشيء، لكونه بدين واجب كفرض وثمن وقيمة متلف أو مآله إلى الوجوب، لكون ذلك بدين واجب كفرض وثمن وقيمة متلف، دين واجب، ثمن إنسان باع سلعة ثمنها كام؟ ثمنها ألف، هات الألف معيش هدفع بعد شهر، طيب بعد شهر حطني رهنا بهذا الشيء، يبقى هذا رهن بهذا الثمن كفرض، فرض نقسم المواريث بين الناس، هذا فرض السدس، فرض الربع، فرض كذا، فرض كذا. طيب الحاجة دي احنا مش عارفين هتكون ما تتقسمش، مثلها لا يقسم، وانا لي الربع فيها وده لي كذا، نعمل ايه فيها؟ يوم يقول نبيعها، اتباعت بكام؟ اتباعت بألف، طيب واحد من اصحاب الفروض قال انا هاخدها بالألف وأدي للباقي الثمن بتاعه، طيب هات الثمن معيش الآن هندفعها بعد أسبوعين، بعد هات رهني بهذا الشيء، يبقى رهن بالفرض، رهن بفرض يعني بالمواريث، ده ليه قد إيه وده ليه قد إيه، وده واحد خد البيت ما يتحملش إلا أنه واحد منفعش يتأسف، فواحد أخذه، طيب إحنا لنا ده ليه كذا وده ليه كذا وده ليه كذا، طيب هنديكوا رهنا بهذا الشيء لما يجي لي مال أسد لكم هذا الشيء، يبقى هنا دين واجب كالفرض كالثمن كقيمة المتلف أو مآله إلى الوجوب، مآله إلى الوجوب معنى الرهن إما الآن يجب الدين أو إنه سيصير مآله إلى الوجوب بعد ذلك، فيصح بعين مضمونة، بعين مضمونة كغصب وعارية ومقبوض على وجه السوء، أو بعقد فاسد لا على دين كتابة ودية على عاقلة قبل الحول ولا بعهدة مبيع، لأنه ليس له حد ينتهي إليه فيعم ضرر. يصح الرهن بعين مضمونة، عين مضمونة، أما أقول أنا ضامن لهذه العين دخل في ضماني معناها إذا ضاعت حدفع ثمنها، يبقى هنا يصح الرهن بمثل هذه العين المضمونة. العين دي أنا استعرت من إنسان شيئا، اقترضت من إنسان مالا ورهنت هذا المال عند إنسان آخر، يبقى هنا عارية مقبوض على وجه السوم، يصح بعين مضمونة. الضمان كضمان الغصب، إنسان اغتصب شيئا قال هذا مضمون عليك، هذا الشيء الذي اغتصبته، استعار شيئا هذه مضمونة عليك الذي استعرتها، مقبوض على وجه السوم هذا مضمون عليه. مقبوض على وجه السوم يعني أنا بسوم مع فلان السلعة دي بكام؟ بعشرة، لا بخمستاشر، طبعا رهنهم في البيت وارجع لك، أخذت منه السلعة بهذه اسمها الآن إيه؟ مقبوضة على وجه السوم، يبقى مضمونة عليه، مضمونة هذه مقبوض. أو مقبوض بعقد فاسد، اتفقت مع إنسان على شراء وكان العقد عقدا فاسدا بيني، ولكن انتقلت سلعة لي وانتقل الشيء إلي، العقد فاسد، لكن السلعة اللي موجودة معي مضمونة علي ولا مش مضمونة؟ مضمونة لغاية ما أردها لهذا الإنسان. يبقى هذه الأشياء المضمونة على الإنسان التي طالما مضمونة علي بقيمتها أو بمثلها جاز الرهن بمثلها، جاز الرهن بمثلها. لا على دين كتابة ودية على عاقلة قبل الحول، يصح بعين مضمونة. لا على دين كتابة ودية على عاقلة قبل الحول. دين الكتابة المكاتب، العبد عند إنسان، عبد عندي بقول له هات تمنك وأحررك، تمني كام؟ تمنك ألف، تدفعهم لي كل شهر مية، هات عشر شيكات بهذا الشيء كل شهر، هذا دين. الآن أخذت أنا هذا الشيك وديته الإنسان، هذا عندك رهن بهذا، يقول لي ما ينفعش، ما ينفعش يكون رهن. الرهن في هذه الحالة ليس واجبا على العبد أن يدفعه الآن ولا مآله إلى الوجوب، له واجب عليه ولا مآله إلى الوجوب، لأن ببساطة ممكن العبد والدين عند فلان، طيب أنا مش هحرر نفسي، أنا عايز أبقى عبد زي ما مش هدفع حاجة، يجوز للعبد أن يعجز نفسه، أنا ما عايش فلوس مش هدفع. لما ندي الإنسان هذا الرهن بمال ليس مآله إلى الوجوب، هنا اللي استفاد هذا الإنسان لا شيء، فلذلك يقول لي لا ما ينفعش، لأن هذا الدين ليس مآله إلى الوجوب. كذلك دية على عاقلة قبل الحول، إنسان قتل إنسانا خطأ، نقول على هذا القاتل أن يخرج يعتق رقبة، ما يقدرش يعتق رقبة، عليه صوم شهرين متتابعين، ومع ذلك هو عليه فعل ذلك، على العاقلة أهله يعني العصبة من الذكور من رجال العيلة عليهم أن يدفعوا الدية، مئة من الإبل تقسم عليهم، تقسم عليهم على ثلاث سنوات، هيدفعوا في ثلاث سنوات. يبقى هنا لما يجي إنسان بعد شهرين ثلاثة يقول للواحد من العاقلة هات انت عليك جمل تدفعه، ادفعه لكم لسه بعد سنة، بعد سنة. فلما يجي يقول الرهن خد الشيك ادي بتاع ده على العاقلة ان هم يدفعوا لي الجمل، فبأخذ منهم هذا الجمل، يقول لي لا ده الدين بتاعك بعد شهر والجمل ده بعد سنة، مش عرفنا هيدفعونا مش عارفه، يمكن يجي بعد سنة يصير فقيرا ما يدفعش هذا الشيء، فيقول الدين الذي ليس مآله الى الوجوب لا يصح ان يكون رهنا، ما كان واجبا أو مآله إلى الوجوب يبقى هنا يصح أن يكون رهن. وكل ما صح بيعه صح رهنه، كل ما صح بيعه صح رهنه، لأن المقصود الاستيثاق للدين باستيفائه من ثمنه عند تعذر استيفائه من الراهن، وهذا يحل مما يجوز بيعه ولا يصح رهن المشاع. لذلك كل شيء يصح بيعه يصح أن يرهن، لأن بنقول الرهن مآله يعني في المستقبل يبيع، يا إما أنه يرجع لصاحبه لما يوفي الثمن، يا إما يبقى مآله إلى الوجوب. يقول لنا كل ما صح بيعه صح رهنه، لأن المقصود الاستيثاق، الاستيثاق من الوثاق، شد الوثاق الربط، المطلوب أن أنا أربطك أكتفك بهذا ربنا عشان تدفع إلا عليك، باستيفائه من ثمنه، استيثاق للدين باستيفائه من ثمنه عند تعذر استيفائه من الله. وهذا يحل مما يجوز بيعه، الشيء الذي يجوز بيعه يجوز أنه يرهن، ولا يصح رهن المشاع لذلك. المشاع لأني ما أعرفش بتاعي أديه، المشاع أرض مشاع، بيت مشاع، بين مجموع، ويجي إنسان يقول أنا حرهن جزء بتاعي، أعطرهن الجزء بتاعك، طيب ولما تيجي عشان تبيع حيكون لمين؟ حيكون لهؤلاء مش حيكون للآخر. يبقى هذا غريب اللي انت بترهن عنده، بترهن عنده الأرض المشاع، فلما يجي يقول عايز أبيعها يطلع له الوارث، يطلع له الآخر الشريك، يقول لك لا انت أنا، ويأخذ هو ويضيع على هذا الإنسان الآخر. فلذلك يقول لك إنه لا يصح رهن المشاع من أجل الخلاف اللي حيحصل فيها، وإنه مش حيعرف يبيع هذا الشيء، حيطلع له الشفيع. إلا المصحف، كل ما صح بيع صح رهنه إلا المصحف، عايز يقول لا يصح رهنه ولو لمسلم، لأنه وسيلة إلى بيع المحرم. يقول إن المصحف عند الحنبلة إنه يجوز شراءه ولا يجوز بيعه، واخده عند الشافعية وغيرهم يجوز البيع والشراء، وده اللي ذكرناه إنه الأرجح من كلام العلماء في ذلك، إنه إذا جاز بيعه يبقى يجوز رهنه أيضا إذا جاز، لكن إذا كان الرهن يكون عند مسلم وليس عند إنسان كافر. إلا قالوا بأنه المصحف يجوز رهنه مالك والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي الأحناف، يعني بناء على أنه يصح البيع عنده. وما لا يصح بيعه كحر وأم ولد ووقف وكلب وآبق ومجهول لا يصح رهنه، لأنه لا يمكن بيعها، لأن نقول الرهن مآله إلى البيع، فإذا كان لا يصح بيعه حيفرح بإيه، أخذ الحاجة اللي عندك وبعدين وقت الجد ما عرفش يبيعه ما يجوز بيعه، هذا لا يجوز. زي إيه لا يصح بيعه؟ الحر، اديني رهن، خذ ابني رهن عندك، كانوا في الجاهلية يفعلون ذلك، بل وفي أول الإسلام كان البعض منهم يفعل ذلك، لما أحد المنافقين الكفار كان يقرض المسلمين وذهب إليه إنسان من المسلمين يقول أقرضني مبلغ كذا، فقال وما ترهني؟ قال أرهنك أولادنا، أو قال أرهني ولدك، قال نرهنك ولدي، ثم يقول الناس رهن ولده على بضع أو أوسخ، لا ارهني نسائك، يقول أنت أجمل الناس، الكعب بن الأشرف هذا كان أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله، فذهب إليه محمد بن مسلمة فقال له ذلك في القصة اللي معروف. فهنا كان مسألة رهن الولد كان موجودا في الجاهلية، فهذا كان في أول الإسلام، فلعلهم كانوا يفعلون ذلك، لكن الغرض إن هنا الآن لا يجوز رهن الحر، لا يجوز، إنما يجوز ضمان، الإنسان الحر يضمنك أن أنا ضامن لهذا المال. طيب ما لا يصح بيعه كحر وأم ولد، أم الولد اللي هي الأمة التي أحبلها، أحبلها سيدها، أحبلها سيد، هذه أم الولد، إن عنده أمة وكان يطأها صار له منها ولد حملت، هذا الولد يعتقها، المعنى إن لما يموت هذا السيد هذه الأمة هتخلف هذا الولد، مين حيورث أباه؟ الولد حيرث أباه، مال أباه، من مال الأب هذه الأمة، ينفع أن يورث أمه وتصير أمة له، يبقى تعتق هذه، ولذلك لم يجوز بيع أمهات الأولاد، هذا إجماع العلماء على عدم جواز بيع أمهات الأولاد لهذه العلة، إنه لما تبيعها راحت لإنسان غريب وجاء ابنها في يوم من الأيام ابنها يحررها، تحرر على هذا الغريب يبقى ضاع منه هذا المال، لا هي على ملكك، طالما صارت أم ولد لا يجوز لك أن تبيعها لغاية ما تعتق بعد وفاته. طيب يقول كأم الولد ووقف، الوقف خرج من ملكك صار موقوفا على الفقراء هم اللي ينتفعون به، صار لله سبحانه وتبارك وتعالى، يبقى ليس من حقك أن تبيع الوقف، طالما ليس من حقك أن تبيع يبقى ليس من حقك أن ترهن. ومجهول وآبق وكلب، الكلب لا يجوز بيعه إلا في الكلب المعلم، يعني تمن التعليم، هذا الراجح فيه أنه يجوز كلب الحراسة أو كذا المعلم، إذا كان أما غير ذلك فلا يجوز بيع الكلاب، وفيها خلاف عند العلماء. عند الحنابلة لا يجوز بيع الكلب، ولا عند الشافعية أيضا سواء معلم ولا غير معلم لا يجوز، عند المالكية أيضا. عند الأحناف يجوز بيع الكلب المعلم وهو الراجح. وآبق لا يجوز رهن الكلب، لا يجوز رهن الآبق يعني العبد الآبق. أما أقول لي رهن العبد بتاعي الهربان هو رهن عندك، عبد هربان حجيبه منين الهربان ده؟ يبقى هنا لا يجوز. المجهول أنه أحد عبيدي رهن عندك، مجهول مين أحد عبيدك، لازم تحدد شيئا معينا. وما لا يصح بيعه لا يصح رهنه إلا الثمرة قبل بلو صلاحها والزرع قبل اشتداد حبه. لنا الدين بتاعي لابد أن أخذه منك في يوم من الأيام، طيب أقول لك هات رهن، ما قدميش رهن إلا الثمرة اللي موجودة هذه قبل بدو صلاحها، خلاص هي رهن ما لكش تصرف فيها لغاية ما. طيب هنا بنقول الرهن مآله إلى البيع، لكن الآن بيوع يقول خلاص طبعا مآله إلى البيع، ما يجي وقت قضاء الدين تكون الثمرة نضجت، ما نضجتش حنستنى لغاية وقت ما يتموى الثمار ونبيع هذه الثمار، يبقى هي ملحوقة، الشيء مقدور عليه في يوم من الأيام، بخلاف بيع الثمرة قبل بلو صلاحها. لما تبيعها أنت بتبيع لي حاجة لسه ما نعرفش تطلع ولا ما تطلعش، حاجة تتموى بالماء وتبقى طعمها حلو ولا تبقى طعمها وحش، لا لابد من بلو الصلاح. يبقى هنا يجوز رهنها قبل بلو صلاحها. ليه؟ لأن الرهن ليس بيع وإنما مآله إلى البيع، فلما نيجي نبيع حتكون الثمرة طلعت فنبيع الشيء الذي طلع. لو إن الثمرة أصابتها جائحة هي من ضمان صاحبها مش من ضماني أنا كمرتهن. قال لأن النهي عن بيعهما لعدم أمن العاهة وبتقدير تلفها لا يفوت حق المرتهن من الدين لتعلقه بذمة الرهن. والقن دون رحمه، والقن لا يجوز بيع القن قبل دون رحمه المحرم، دون رحمه المحرم المعنى عبد صغير مع أمه، وبعدين حنيجي نرهن واحد من الاثنين، نرهن العبد أو نرهن أمه، ولك نرهن الاثنين مع بعض الاثنين، لأن المآل إلى البيع، فإذا بيع ما ينفعش يباع واحدا منهما. قال لكنه يعني بعض أهل العلم قالوا فرق بين البيع وبين الرهن، الرهن لو رهنت العبد بس وما يجي وقت البيع خلاص هنلتزم بحديث البيع إن ما بيعش الاثنين مع بعض، أبيع الاثنين مع بعض ويمكن أسد قبل هذا الوقت أو عند هذا الوقت. لذلك قال لك إنه إلا الثمرة والزرع، الثمرة قبل بدو الصلاح يجوز رهنها، والزرع قبل اشتداد حبه يجوز، وكذلك القن دون رحمه المحرم. القن عبدان أخوان أبيع الاثنين لا يجوز، أبيع واحدا منهما، أبيع الاثنين مع بعض لا يجوز، أبيع واحدا منهما. طب أرهن واحدا من الاثنين، يقول لي ماشي أرهن واحد بس لو ما فكتش الرهن حنبيع الاثنين مش حبيع واحدا منهما. يبقى البيع لا يباع القن دون رحمه، العبد مع أبيه، العبد مع أخيه، المرأة مع ابنها، يبقى هنا الأخ مع أخته، يبقى هنا يباع هذا مع الرحم مع رحمه يباع. لكن في الرهن يجوز أن يرهن أحد الاثنين بشرط أنه إذا حصل بيع في المستقبل يباع الاثنين. رجعنا لمسائل البيع، لأن الرهن لا يحصل به التفريق، فإن احتاج إلى بيع بيع رحمه مع، لأن التفريق بينهما محرم. يبقى خد بالك فرق بين محرم ومحرم، فرق بين القن دون رحمه المحرم، رحمه المحرم. يبقى هنا الجمع بينهما في البيع جائز، فتعين وللمرتهن من الثمن بقدر قيمة المحرم. يعني لما يجي هو رهن أحد العبدين على 1000 جنيه، وبعدين لما دي ما سدش 1000 جنيه باع العبدين البعدين ب2000 جنيه، يبقى هذا هياخد 1000 منها ويرجع 1000 للسان. لا يصح رهن مال اليتيم للفاسق. اليتيم إنسان عنده يتيم، وبعدين إنسان فاسق قال له أنا أبيع لك السلعة الفلانية بس تجيب رهن، طيب خد مالي اليتيم عندك. قال له لا لا لا، ليس لك أن ترهن، لأنه مآله للوجوب وقد يتلف هذا الإنسان، مآله للبيع وقد يتلف هذا الإنسان، يبقى هنا لا تعطي الإنسان لأنه تعريض به للهلاك، لأنه قد يجحد ويأخذ لأيمال كثير، يجحد المال أو يفرط فيه فيضيع على اليتيم. ارهن مالك أنت ليس مال اليتيم. فصل. وللراهن الرجوع في الرهن ما لم يقبضه المرتهن. للراهن الرجوع في الرهن ما لم يقبضه المرتهن. وبه قال الشافعي المعنى إن الرهن لسه ما سلمته لكش ما زال عندي أنا، يبقى هنا لي أن أنا أرجع. لا، بس إذا رجع فيه من حق الآخر يفسخ العقد اللي بيني وبينه إذا كان الرهن، إذا كان العقد بيعا ولا غيره. لكن إذا قبضه المرتهن لازم الرهن لقوله سبحانه فرهان مقبوض، يبقى إذا قبضت صارت رهنا عنده. وعن أحمد في غير المكيل والموزون أنه يلزم بمجرد العقد قياسا على البيع، ونص عليه في رواية الميموني. وقال القاضي في التعليق هذا قول أصحابنا. قال في التلخيص هذا أشهر روايتين وهو المذهب عند ابن عقيل وغيره وعليه العمل. يبقى يلزم بالقبض وله الرجوع إذا لم يقبض. الإمام أحمد يقول الأشياء إما مكيلة وموزونة وإما غير ذلك. إذا كانت مكيلة وموزونة لا تلزم إلا بالقبض، إذا كان غير ذلك بمجرد العقد. هذا إلا عليه المذهب. معناه إيه؟ معناه إذا قال لي إن سلفني 1000 جنيه وحنرها لك 100 كيلو من التمر، 100 صاعا من التمر، يبقى يقول لي هنا إذا قبض هذا التمر صار هذا رهنة. ما قبضوش ممكن إن أنا أقول له لا مش حدي طار، حدي حاجة تانية ما كان هذا التمر، ما صارش لازما طالما أنه لم يقبضه. طيب قلت له حنرها لك السيارة بتاعتي هذه، هو لسه ما قبضش السيارة ولكن اداني المال. الإمام أحمد يقول صارت السيارة رهنة لأن هذه ليست من المكيل ولا من الموزون. إذن الشقة رهنة هنا بمجرد العقد بيني وبينه، ما يلزمش أن أنا أقبضه ولا شيء، مجرد العقد اللي في هذه أشهر روايتك. الإمام مالك يقول يلزم الرهن بمجرد العقد في الجميع. يعني لاحظ الحنبلة قالوا فرق، أو الأشهر عندهم فرق بين المكيل والموزون وغيره. المكيل والموزون لا يلزم إلا بال قبل، لا يلزم الرهن فيها إلا بالقبل. غير المكين والموزون يلزم بمجرد العقد. مالك يقول يلزم بالجميع، في الجميع بمجرد العقد. طيب استدامة القبض هل هي شرط ولا ليست شرطة؟ قال الشافعي رحمه الله استدامة القبض ليست شرطة. استدامة القبض يعني يكون القبض على الدوام دائم في يده، لو انه خرج هذا الشيء ودهولي خد انتفع به ورجعهولي تاني يقول ليس شرطا لكنه رهن مولود. زي ما انسان خد من الاخر فرس بتاعه رهن عندي حطه في الاسطبل لغاية ما تسد اللي عليه، وبعدين خد الفرس بتاعك ريضه شوي، خده أكله، خده شربه، خده اعمل كذا، يبقى هنا الاستدامة يبقى تحت ايده على طول، يقول ليس شرطة للزوم الرهن. يقول فلا يصح التصرف فيه أو تصرف فيه بلا إذن المرتهن. لا يصح تصرف الراهن، الراهن اللي دافع الرهن اللي جايب الرهن واخد قصاده البيع واخد قصاده المال، لا يصح تصرفه فيه بلا إذن المرتهن، بلا إذن المرتهن، لأنه محبوس على استيفاء حقه، فتصرف الراهن فيه يفوت عليه حقه. قال ابن المنذر أجمع أهل العلم على أن للمرتهن منع الراهن من وطء أمته المرهون، يبقى هنا لا يصح تصرفه فيه وهو عند المرتهن. إذا تقول هو مرتهن وهو مرتهن، وإن كان المرتهن تطلق على الشيء المرهون سمى مرتهن عشان نميز بينه، الراهن اللي عاصي الرهن، المرتهن اللي آخذ هذا الشيء عنده، المرتهن الشيء المرهون. وقد يطلق المرتهن على آخذ الرهن باعتباره آخذ يعني اسم مفعول. قال ابن المنذر أجمع أهل العلم على أن المرتهن منع الراهن من وطء أمته المرهون. يبقى صاحب الرهن يقول لك لا ما تشتغلش بهذا الشيء. ليه؟ يمكن يأخذ منك آلة من الآلات رهنا عنده، وبعد تأتي يقول ديني الآلة هشتغل بها شوية أرجعها له، يقول لك لا ما تأخذهاش. يمكن تأخذها تكسرها يقل ثمنها ولا ما يقلش، بعد ما كان تساوي الشيء اللي انت خسرته صارت أقل أفسدته عليه، لذلك قال لك لا ما تأخذهاش. يبقى من حق أنه يديها لك الشيء ومن حق أنه يمنعك منها. كذلك أنه له أن يمنع من وطء الأمة. يعني إنسان قال لك هات رهن، ما عندي العبدة بتاعتي، لاحظ هذا ليس قرضة، الأمة الآن رهن، مآلها إلى البيع، يجوز بيعها ولا لا يجوز؟ يجوز بيع الأمة، يبقى على ذلك يجوز رهنها، فأخذها رهنا عنده. جاء صاحبها لك الدهاني أتسرى بها شوي أخذ الأمة إن أنا أطأها وأرجعها، لك لا ما تأخذهاش. ليه؟ خوفا أنك تأخذها تحمل، هتكلفه أكثر وهي موجودة عنده، هي حامل، بعد ما تحمل يمكن تولد، أثناء الولادة يمكن تموت، ضيعت الرهن أنت بذلك. لا، وهي حامل يمكن ثمنها أقل من ثمنها وهي جارية، الكثير يشتريها وهي جارية بكرة ما يشتريهاش وهي حامل، يبقى على ذلك هنا حي اللي ثمنها يجوز له أنه يمنعك من استخدامها. طيب، يقول إلا بالعتق. إلا بالعتق ليه؟ يقولك لأنه العتق مبني على السراية، والتغليب مبني على السراية. العتق إذا كان عندك عبد أردت أن تعتقه أعتقته وقت ما تشاء، لا يجوز. إذا أعتقت بعضه وكان أنت إنسان تملك العبد كاملا، ما ينفعش تعتقه، تعتق الجميع. طب أنت شريك في هذا العبد، تملك جزءا منه والآخر يملك جزءا منه، وأنت أردت عتق الجزء بتاعك، يجي يقول لك العتق مبني على التغليب. التغليب معناه تغليب الحرية على الرق. أنت غني ولا فقير؟ أنا غني، خلاص ادفع لشريكك الثمن ويبقى العبد حر كاملا ولا أولك أنت. عرفت؟ يبقى هذا المبني على التغليب. لا أنا فقير، يقول لك برضو العبد يروح يشتغل لغاية ما يدفع ثمنه لسيده الآخر ويبقى يصير حرا بعد ذلك. يبقى هنا يقول لك إلا بالعتق، طالما أن الشريعة متشوفة للعتق بتعتق، بتعتق حتى لو في مثل هذه الأشياء اللي بيعتق نصه يقول لا أعتق الجميع. يقول لك إذا رهنت هذا العبد عند إنسان جاز لك أن تعتق، جاز لك أن تعتق، ويلزمك مكانه حالا، يلزمك شيئا آخر مكانه. قال لأنه اعتاق من مالك تام الملك، وعليه قيمته تكون رهنا، وعليه قيمته تكون رهنا كبدل أضحية ونحوها، لأنه أبطل حق المرتهن من الوثيقة بغير إذنه، فلزمته قيمته كما لو أبطلها أجنبي. هنا يقول لنا العبد الذي أنت أعتقته يلزم غير مكانه، يلزم أن تضع غيره مكانه. زي الأضحية، عندك أضحية نذرتها لهذه أضحية وجهزتها لهذه الذبح ولهذه نذر الأضحية، وبعدين بدلك رحت ذبحها، تأسم في هذا الشيء، ذبحتها قبل العيد، الأضحية لا تذبح إلا في العيد، يبقى يلزمك مكانها شيئا مكانه. من فاحتك بعد منين تاني هذه، يبقى يلزم مكانه، كذلك هنا يلزم مكانه. طيب لو أن هذا الذي أعتق كان معسيرا ولا حيجيب مكانه ولا غيره، يبقى حيضيع على صاحب المال المال، يبقى نقول العتق لا يصح، العتق لا يصح من المعسر، يبقى يصح العتق من الموسر. صححنا قلنا لأنه مالك تام الملك سيجعل غيره مكان، لكن إذا كان معسرا لا، حتى لا يضيع حق صاحبه عليه. ولرواية تانية عن أحمد لأنه عتق في ملكه يبطل به حق غيره أو يبطل به حق غيره، فاختلف فيه الموسر والمعسر، وهذا مذهب مالك. وكسب الرهن ونماؤه رهن، وهو أمانة بيد المرتهن لا يضمنه إلا لتفريط. كسب الرهن ونماؤه، الرهن أنت رهنت العبد عند إنسان، هذا الإنسان العبد الموجود عنده اكتسب شيء، حد تصدق عليه، مش حد اداله كذا، حد عمل كذا، عند هذا العبد الآن مال، وجد لقطة، هذه اللقطة قعدت فترة وما فيش حد لها، صارت معه الآن، كله معه الآن مع هذا العبد، مش هياخده صاحبه، صار رهنا مع هذا العبد اللي موجود. النماء رهن بقرة، البقرة بتكبر كل يوم، النماء بتاعها رهن بيه، مش هيجي اليوم رهنت البقرة قد تساوي 100 جنيه بس واللي اللي فيها 100 جنيه، ولا لا لا، هي البقرة الآن كلها رهن بهذا، فيقول كلها رهن ونماؤها رهن، لأنه تابع له، سواء كان هذا النماء منفصلا ولا متصلا، إلا بشرط، إلا بشرط. يعني هذه البقرة كانت حاملة فرهنها صاحبه عند إنسان، وهي حامل تساوي 10,000، بعد ما تضع الحمل تساوي 5,000، يبقى هي رهن، بعد ما وضعت هي باع حملها الآن رهن بعد ما وضعت، إلا بشرط إذا كان صاحبها اشترط على الآخر رهن، بس بعد ما تخلف حاخد الولدة وهي تبقى رهن، يبقى له شرطه. طيب يقول ولأنه حكم ثبت في العين بعقد المالك فيدخل فيه النماء والمنافع. قال في الشرح وأما الحديث فنقول به وإن غنه وكسبه ونماءه للراهن، حديث الحيدي بعد شوية لا يغلق الراهن من صاحب، ولكن يتعلق به حق المرتهن ومؤنته على الراهن. المعنى إن الشيء الذي رهنته هو ملكك، ملكك يتعلق بك به أنه حقك، هتاخده في يوم من الأيام، ولكن الآن يتعلق به حق هذا المرتهن. نماؤه يتعلق بحق المرتهن، يوم أن تسدل عليك خلاص هتاخده بالنماء بتاعه. هو أمانة بيد المرتهن لا يضمنه إلا لتفريط، هو أمانة. الحاجة اللي انت رهنتها صارت أمانة، اديت له بقرة، البقرة موجودة عنده، هي أمانة عنده، يلزمه المحافظة على هذه الأمانة. قال لا يضمنه إلا لتفريط، نص عليه لقوله صلى الله عليه وسلم لا يغلق الرهن من صاحبه، له رهنه الذي رهنه، له غنمه وعليه غرمه، لا يغلق الرهن من صاحبه. هذا الحديث الألباني صحح إرساله أنه مرسل، ومن يحتد أو أكثر الفقهاء يحتدون بالحديث المرسل فيقولون به لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه، يعني لا يمنع عنه صاحبه الذي رهنه. إمتى لا يمنع عنه؟ لما يدفع المال بتاعه، لما يبقى ما يجيش يدفع لك المال تقول لا خلاص ضع عليك، لا ترجع له هذا الرهن. له غنمه عليه غرمه، المعنى أن الرهن بالغنم اللي فيه، كان بقرة ولدت، كان بقرة كبرت، يبقى هنا غنمها لصاحبها، لما يسد الدين يأخذ هذا الشيء الذي أعطاه. قال رواه الشافعي والدارقطني، قال الدارقطني إسناده حسن متصل كما يذكر هو، والحسن متصل كلام الدارقطني، وإذا كان حسن متصلا يبقى على ذلك يصح هذا الحديث، ولذلك صححه عبد الحق في أحكامه، وإن كان الشيخ الألباني صحح إرسال هذا الحديث. قال صاحب التنقيح قد صحح اتصال هذا الحديث الدارقطني وابن عبد البر وعبد الحق، ورواه أبو داود في مراسيله وغيرهم مجموعة، يعني رواه مرسلة، والألباني مال لتصحيح المرسل، والدارقطني مال لتصحيح المسند، يبقى على ذلك يحتج بمثل هذا الحديث، والمعنى بتاعه يعمل به كل الفقهاء، أن الرهن لا يغلق من صاحبه، يعني لا يمنع عنه صاحبه، لا يغلق، لا يعلق عن صاحبه فيمنع منه صاحب الرهن. وروي عن علي رضي الله عنه وبه قال عطاء الزهري ولأنه لو ضمن لم تنع الناس منه خوفا من ضمانه فتتعطل المداينات وفيه ضرر عظيم. المعنى إيه؟ إن الذي أخذ الرهن، فرضنا الرهن الموجود عنده حطه في مثل مكان اتسرق البيت اللي هو فيه بما فيه هذا الرهن، لما يجي صاحب الرهن الراهن يقول له اضمن، اضمن البيت سرق كله أعمل أنا فيه إيه؟ يبقى هنا لا يضمن المرتهن، إنه أمانة في يده، فإذا فرط حط الحادة في مكان مش مكان، حطه في الشارع، خد البقرة ربطها على باب البيت يبقى اتسرقت، يبقى هو ضامن لها، لكن حطها في الحظيرة في مثلها يوضع مثلها يبقى على ذلك ليس ضامنا. ويعللها بأحكام عقلية، بأنه لو قلنا أن المرتهن ضامن لهذا الرهن في كل الأحوال، حضمن في كل الأحوال يعني بتفريط وبغير تفريط، طيب مش عايز رهن، يبقى مش هسلفك، مش هبيع لك بدين، يمتنع المداينات بين الناس، لأن كل إنسان عايز يضمن حقه، أقول لك أنا مالي أسلفك، لا مش هسلفك حق طالما ماشي فيها رهن، فلذلك تتعطل المداينات الدين، يعني الإنسان يستلف يتعطل، مش لك فيه ضرر عظيم على الناس. يقبل قوله بيمينه في تلفه وأنه لم يفرط، يقبل قول مين؟ المرتهن، المرتهن لأنه أمين، المرتهن أمين، دليل أمانة، أنت اللي أمنت، أنت اللي حطت عنده هذا الشيء، يبقى هذا أمين، يقبل قوله في ذلك بيمينه وأنه لم يفرط. وإن تلف بعض الرهن فباقيه رهن بجميع الحق، أنا أعطيتك رهنة، خذ هذه التلالة وهذا البوتاجاز وهذه الغسالة، ثلاثة رهن ودي لي 10,000 جنيه، خدت 10,000 جنيه، بعد فترة أنت قلت لي الغسالة بايظة أو الغسالة حصل فيها شيء وهي من الركنة بتاعت موجود حصل فيها شيء، يبقى هنا هي موجودة قل ثمنها، مش حيلزمنا بغي أجيب غيرها، ما هي دي اللي أنا عاملها فيها، ولذلك يقول لك باقي الرهن رهن بالجميع، باقرة، والله هذا شيء تلفة، خذ الحاجة التلفة دي ما تصلحش، طب حط مكانها، ما اتفقناش من الأول نحط كل مكانها، حطت لك حاجة وهي تلفة، يبقى على ذلك الباقي الحاجتين التانيين رهن بجميع المال. رهن يعني ايه رهن بجميع المال؟ يعني لما سد اللي علي من المال مش حاول ادي سددت من التلاجة هات، سددت من الغسالة هذا، طيب والبوتاجاز اللي باظ الاولاني هنا معروف، لا 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 الكل رهن بالجميع. قال لأن الدين كله متعلق بجميع أجزاء الرهن ولا ينفك منه شيء حتى يقضي الدين كله، لأن الرهن وثيقة بالدين كله، فكان وثيقة بكل جزء منه كالضمان. الرهن وثيقة بالجميع إلا إذا قال تلاجة دي رهن بالألف دي، تجاز ده رهن بالألف ده، دي رهن بإبا كل واحد، أو أن استلف الحادة في أوقات متفرقة وفي كل مرة إدى رهنا بشيء، يبقى كل حادة يتعلق بالرهن بتاعه. قال ولا ينفك منه شيء حتى يقضي الدين كله. قال ابن المنذر أجمع كل من أحفظ عنه على أن من رهن شيئا بمال فأدى بعضه وأراد إخراج بعض الرهن أن ذلك ليس له حتى يوفيه آخر حقه أو يبرئه. هو الكلام نقوله عليه إجماع العلماء، طالما إن اديتك مجموعة أشياء رهن بهذا المال يبقى هي كلها تفضل مرهونة ثابتة لغاية ما تسد كل المال، إلا إذا اتفقنا هذه الأشياء رهن بالمال، كل ما سد جزء أخذ شيئا منها، يبقى المسلمون على شروطهم. إذا حل أجل الدين وكان الراهن قد شرط للمرتهن أنه إن لم يأتي بحقه عند الحلول وإلا فالرهن له لم يصح الشرط، وهذه رحمة بالخلق، هذه رحمة بالخلق. يعني الشرط معناه إيه لم يصح الشرط؟ يعني فرضنا إنه هو قال لي هذا الرهن خد أهو عندك، لو أنا ما جبتش يوم واحد في الشهر هو بتاعك خده، ويوم واحد ما جابش وما جاليش أو اتصل بي وقال لي هو بتاعك، فهنا إذا قال لي هو بتاعك تيجي الشريعة تقول لي استنى شوف هذا الشيء يساوي قد إيه، إذا كان يساوي المبلغ خلاص هو بتاعك، إذا كان أكثر منه رد له الفرق، إذا كان أقل منه وهو معسر وإنت رضيت بهذا الشيء خلاص خذه ما تاخدش منه شيئا، وإلا بقي لك عند هذا الإنسان الباقي. يبقى هنا الشريعة تراعي عدم الظلم، الظلم وإلا حيتحول الدين بعد كده للربا، حيجي المرتهن أخذ الحاجة وبعدين تاني قال له خدها فخد أكثر من حقه فيها. فلذلك الشريعة تجعل أنه لابد من وجود حكم يحكم في أمر هذا الرهن يساوي قد إيه الرهن حتى يقضى. طيب يقول لنا قال إذا حل أجل الدين وكان الراهن قد شرط للمرتهن أنه لم يأتي بحق عند الحلول وإلا فالرهن له لم يصح الشرط، حديث لا يغلق الرهن من صاحبه، لا يغلق يعني لا يمنع، لا يغلق من الإغلاق اتقفل، يعني المعنى قفلت باب على هذا الرهن لا ملكش حاجة عندي مش هتاخد حاجة، هذا معنى لا يغلق الرهن. قال أحمد معناه لا يدفع رهنا إلى رجل يقول إن جئتك بالدراهم إلى كذا وكذا وإلا فالرهن لك. قال ابن المنذر هذا معنى قوله لا يغلق الرهن عند مالك والثوري وأحمد، وفي حديث معاوية بن عبد الله بن جعفر أن رجلا رهن دارا بالمدينة إلى أجل مسمى فمضى الأجل فقال الذي ارتهن منزلي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يغلق الرهن. يعني في هذا الحديث، وقلنا إنه الحديث البعض قالوا مرسل والبعض قالوا إنه متصل، اللي هو قدر لا يغلق الرهن، السبب بتاعه في هذا الحديث إسناده ضعيف. طيب الغرض على معنى هذا الحديث عشان نفهم، رجل سلف إنسانا مالا وبعدين قال له هات رهن، قال له البيت بتاعي، فلما جاء وقت السداد ما دفعش راح دخل البيت البيت بتاعي، فجاء في الحديث انه لا يغلق الرهن، البيت ما صارش بتاعك، انما الان يدخل انسان يحكم، يا اما ده يدفع لك المال معهوش المال ولا عنده ما يسد، يبقى الان البيت يباع يعرض للبيع، بكام هذا البيع؟ الدين كام؟ الدين 1000، البيت يساوي 2000، يبقى تاخد منهم 1000 بس، مش ما تقولش البيت بتاعي تاخده كله، يبقى هذا المعنى. قال ولأنه علق البيع على شرط المستقبل فلم يصح، كما لو علقه على قدوم زيد ويصح الرهن نصره أبو الخطاب، يعني أن الرهن حتى مع هذا الشرط يصح الرهن، لكن الشرط لاغي، الشرط باطل، شرط أنه إذا جاء آخر الشهر ما دفعتكش هو بتاعك، طيب لو حصل ودي آخر شهر ودفعش يحصل إيه اللي إحنا قلناه قبل كده، يدخل حكم في النص يجيب حكم يشهد الناس يا جماعة فلان قال لي كذا، تعالوا شوفوا البيت ده يسوي كام لأنه ما جاش ولا إنه بتصل بيه ما بيردش عليه، والمعاد بتاعه شوف إيه شاف البيت يسوي قد إيه، ما عرفوش يوصلوا لصاحبه يبقى يباع البيت. إذا كان بقدر الدين يأخذ هذا الإنسان، بأكثر من الدين يدفع الفرق يرجع لصاحبه يكون أمانة لغاية ما يجي صاحبه يأخذ، بأقل يبقى بقي له الباقي عند صاحبه. طيب يقول هنا لأنه سماه رهنا ولم يحكم بفساده بل يلزمه الوفاء، نقف هنا والمرة الجاية نكمل إن شاء الله عشان الأذان خلاص. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.